بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذه هي وقفتنا الثالثة من وقفات هذه الدورة الخاصة بترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، والمقامة يوم الأحد الموافق السابع من شهر صفر لعام 41 و400 وألف. وهذه الوقفة الثالثة خاصة بالمسائل التي انتقدت على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتحرير المقال فيها، وهي مسألة أولا اتهامه بتقديم القياس على النص ورد النصوص بالقياس وكثرة الرأي عنده، والمسألة الثانية وهي مسألة اتهامه بالقول بخرق القرآن، والمسألة الثالثة هي اتهامه بالقول بالخروج على السلطان الجائر، والمسألة الرابعة مسألة الإيمان وأنه مرجئ فيها. فهذه المسائل: الأولى مسألة القياس، الثانية مسألة خلق القرآن، الثالثة مسألة القول بالخروج على السلطان الجائر، الرابعة مسألة الإرجاء في الإيمان. نبدأ بمسألة الرأي والقياس، وأنه رحمه الله تعالى قد اتهم في ذلك، وأنه يقدم القياس والرأي ويرد النصوص، نصوص الآحاد، يردها بهذه الدعوة، وأنه يقدم قياسه عليها، مثل ما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة وتجاوزوا الحد في ذلك، والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما. يبقى هذا ثبوت الانتقاد لأبي حنيفة رحمه الله تعالى من هذا الوجه، إدخاله الرأي، قال: والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما. وقال أيضا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جمع بين العلم وفضل: الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه، والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس والإرجاء، الإغراق في الرأي والقياس والإرجاء. إذن هذا محل الاتهام له رحمه الله تعالى من العلماء. فهل كان تقديم أبي حنيفة رحمه الله تعالى لهذا القياس والرأي على النص إنما كان تقديما مع ثبوت النص عنده ووجود النص ولا معارض له فيقدم قياسه يقدم رأيه، أم أن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في ذلك كسائر الأئمة فقد يقول رحمه الله تعالى بالرأي عند غياب النص عليه أو قد يصل النص إليه ولم يثبت عنده أو يثبت عنده ثم يحمله على محامل معينة من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو غير ذلك من هذه الأمور التي ينظر فيها العالم إلى النص بالقواعد العلمية. فابتداء نقول هذا الذي كان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا الظن بأبي حنيفة رحمه الله تعالى كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة الماتعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأن أبا حنيفة وغير أبي حنيفة من أئمة الهدى لا يقول واحد منهم بالرأي ولا يقدم واحد منهم رأيه إذا ما وصله النص الصحيح، فكل إمام وصله النص وسلم من المعارض فإنه يقول به ويقدمه. ومر معنا في ترجمة أبي حنيفة رحمه الله تعالى الاستجابة للنصوص والرجوع إليها. نعم كثرت مسائل الرأي المخالفة للنصوص عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه كان أقل بضاعة في هذا العلم من غير من الأئمة الثلاثة كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، ولهذا كثرت مسائل الرأي عنده على الثلاثة، وإلا فكل إمام أصلا عنده مسائل أفتى فيها باجتهاد ورأيه لعدم بلوغ النص له أو أن النص بلغه ولكن له محمل عنده من المحامل. ولو أننا صنفنا كما صنف أبي شيبة في كتابه الرد على أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر أكثر من 100 مسألة، 125 مسألة ذكرها رحمه الله تعالى في مخالفة أبي حنيفة للنص، نقول نستطيع أن نصنف مثل المصنفات هذه في الإمام مالك والشافعي وأحمد، وإن كان النتيجة سوف تكون أقل في العدد من هذه المسائل. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر عن الليث بن سعد أنه كاتب الإمام مالك أو أرسل الإمام مالك في 70 مسألة قال الإمام مالك فيها برأيه وخالف في ذلك النص. فالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كغير من الأئمة، ليس الشأن أن تقول بخلاف النص إذا غاب عنك أو لك تأويل فيه، ليس هذا الشأن، فإن هذا يجري على كل البشر وما أحد من البشر جمع السنة كلها، ولكن الشأن أن يصلك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج عنه بلا موجب شرعي، هذا هو الهوى، وهذا هو تقديم القياس والرأي على النص، وهذا الذي يتنافى مع النصوص في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى غير ذلك من النصوص التي قضت بأن الإنسان يجب إذا بلغه النص الشرعي أن يقول سمعنا وأطعنا. فالإمام رحمه الله تعالى كغير من الأئمة لا يدل على غير كتاب والسنة. قال ابن خزيمة رحمه الله كما في ذم الكلام، ابن خزيمة يقول كما في ذم الكلام الهروي: أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف ينهون عن الخوض فيه يعني الكلام، ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة، ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة. إذن أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يدل إلا على الكتاب والسنة، ما يدل على غيرهما. ومر معنا كما قلنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام قال كلاما صريحا جدا. ماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع؟ يقول: من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين، لفظة الإمامة تتنافى مع تقديم الرأي على النص، ما يمكن يكون إمام أبدا. الإمام يخطئ، ليس من شرط الإمامة العصمة، ولكن من شرط الإمامة عدم الهوى، هذا من شرطها. صاحب الهوى ليس إماما، صاحب الهوى ليس إماما. فشرط الإمامة ماذا؟ هل من شرط الإمامة أن يكون معصوما من الخطأ؟ لا، إنما من شرط الإمامة أن يكون معصوما من الهوى. من الهوى وما كيف إمام؟ الإمام كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والهوى ناتج عن شبهة أو شهوة، والإمام ليس عنده شبهة أو شهوة، لأن الله قال: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر معارضة الشهوات، واليقين معارضة الشبهات، فليس عند الإمام الشبهة ولا الشهوة. فقال شيخ الإسلام: من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى. واضح الكلام هذا في أبي حنيفة وغير أبي حنيفة. طيب السلف، السلف ما ورد عنهم اشتداد البعض عليه في بعض المسائل، هذا شأن السلف. في الذي يبلغه النص مثلا وعنده تأويل فيه او كذا قد يشدد عليه تجديدا كيف يخرج عن النص والنص امامه وكذا، فيشددون عليه بمثل هذا. لكن ان ابا حنيفة انما كان يدع هذا ابدا، او يكون هذا التجديد انما كان عليه لما كان مشتغلا بالكلام في اول حياته، لما كان مشتغلا بالكلام. اما ابو حنيفة الى ما اليه صار رحمه الله تعالى امام معظم يدل على السنة ولا يخالفها بقياس ولا بعقل ولا برأي، بل هو كسائر الائمة الذين قرروا اذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا كما قلنا لكم لا تنسوا هذه الكلمة: جميع مذاهب العلماء الاربعة، مذهب الفقهاء الأربعة السنة، مذهب الفقهاء الأربعة السنة، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد السنة لا غير، السنة لا غير. لكن قد توجد مسائل مخالفة، نعم توجد مسائل، عشرات المسائل توجد مخالفة، لكن هذه المخالفة نتيجة إما عدم بلوغ النص، أو بلوغ النص إليه ولم يثبت عنده، أو ثبت عنده ولكن له معارض عنده من تخصيص أو تقييد أو غير ذلك من الأمور التي تخضع للاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. من القائل؟ النبي لا غير. ومن المقول لهم؟ الصحابة خير أمة. والقول واحد: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. دخل وقت العصر، ولو أنهم أخروا العصر لخرج وقته. النبي قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا نص بلغ الصحابة كلهم. طيب يا ترى النبي قصد المعنى؟ فالمراد مش الألفاظ، فالمراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثنا على سرعة الخروج وكذا، لا أن نضيع الصلاة إذا حضرتها، إنما قصد سرعة التحرك. هل هذا المراد وبالتالي نصلي الآن فنقدم الوقت، ولا المراد أننا نصلي العصر في بني قريظة؟ ده ظاهر الله. فقوم وقفوا عند الله وقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي العصر في بني قريظة، ولن نتخلف عن قوله، والأصل العمل بالظاهر إلى أن يرد دليل يخالف هذا. وقوم قالوا: النبي قصد سرعة التحرك لأن الوقت مفروغ منه، إن الصلاة كانت عملا كتابا موقوتا. فاختلف الصحابة، فمنهم من صلى وقدم الوقت، ومنهم من أخر ونظر إلى الله. النص واحد والنبي هو القائل والصحابة خير أمة، ما في هوى ولا مذاهب ولا شيء. طيب يا أخوان، الطائفتان مذهبهما السنة ولا خلاف السنة؟ السنة، هو ده المذاهب الأربعة. وستجد في هذا المذهب صلي في الطريق، وستجد في هذا المذهب صلي في بني قريظة، وعلى هذا قيس. وعلى هذا القيس. النبي ما عنف طائفة، لكن الطائفة المصيبة واحدة، ولا يمكن أن تكون الطائفتان قد أصابت النتيجة أو أصابت الحق، أصابت الأجر. نعم، لأن الأجر قائم على الاجتهاد، لكن طائفة أصابت أجرين، وهي التي أصابت الحق، وطائفة أصابت أجرا وهي التي لم تصب الحق، لأن لا يمكن يكون الحق معهما، والصورتان متضادتان. ولهذا الذي عليه المحققون أن الذين صلوا في الوقت هم المصيبون، لأنهم نظروا إلى المعنى وجمعوا بين الأمرين. الشاهد أنه بهذا تكون اختلافات أهل العلم، النص الذي يحتمل هذا وذلك، النص الذي يحتمل، فيحتمل كذا ويحتمل كذا. هذا الذي وقع من أبي حنيفة ومن غير أبي حنيفة. أبو حنيفة رحمة الله عليه يذهب إلى أن الزكاة تكون في كل الخارج من الأرض، عنده نصوص، عنده نصوص فيما سقط السماء والأرض، فيما ما من الفضل العموم، هذا في كل ما سقط السماء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الجمهور يخرج عن هذا العموم بخصوص حديث الصحيح ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، يبقى الذي يوثق يكال. النبي ما أخرج في الفواكه ولا في الخضروات معناه خرجت من الأرض، فدل هذا على أن هذا العموم موجود في النصوص مخصوص، فهذا يذهب إلى التخصيص وهذا يبقي على العموم، هذا هو خلاف العلماء. لكن نقول ونتجنى على أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه كان يقدم القياس ويقدم معروف. أبو حنيفة رحمه الله دقيق في نظره في النصوص، ودقيق في الفقه، ودقيق، معلوم هذا، ما يكابر في هذا أحد، وأيضا هو أقل من الأئمة الآخرين في الحديث. فمن الطبيعي أن تكثر عنده مسائل الرأي، مسائل الرأي مش الرأي الذي هو قائم على ضرب من الظن المحض أو معارض النص، لا، الرأي وهو الاجتهاد إذا لم يعلم الإمام النص في المسألة فيجتهد، مثل ما وقع من الصحابة. ابن عباس اجتهد فسئل عن الربا الدرهم بالدرهمين أجازه، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا النسيء، فأفتى بأن الربا النسيء. هذا اجتهاد ولا لا؟ اجتهاد مبني على النص إنما الربا النسيء، هذا حصر إنما الربا النسيء. ولم يبلغه النص الآخر، نص عبادة عند مسلم، الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، إلا قبيل موته بأيام بلغ النص فصار يفتي أن الدرهم بالدرهمين ربا، بعدما كان يفتي بأن الدرهم بالدرهمين جائز. سبحان الله، يقع هذا في الصحابة وهم الأجلاء، ولا يقع في هذا في من جاء بعدهم. فهذه المسألة منسوفة من أصلها في أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وابن عبد البر وضع بحثا نقرأه معا في هذه المسألة، ونضيف إلى كلام ابن عبد البر كلام العلماء، وعلى رأسهم كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم،
قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وروينا عن رقبة بن مصقلة أنه قال لرجل يختلف إلى أبي حنيفة: يا هذا، يكفيك من رأيه ما مضغت، وترجع إلى أهلك بغير ثقة. وسئل رقبة ابن مصقلة عن أبي حنيفة فقال: هو أعلم الناس بما لم يكن، وأجهلهم بما قد كان.
هذا من جهة انتهاب أبي حنيفة بهذه المسائل. نعم، وكما قلنا إما هذا كان قبل لما كان مشغل من الكلام رحم الله، أو من باب التشديد على كثرة اجتهاداته. نعم،
وقد روي هذا القول عن حفص بن غياث في أبي حنيفة، يريد أنه لم يكن له علم بآثار من مضى، والله أعلم. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله وساق بسنده عن الشعبي يقول: والله لقد بغض هؤلاء القوم إلى المسجد،
إلي المسجد،
إلي المسجد، حتى لهو أبغض إلي من كناسة داري. قال قلت من هم يا أبا عمرو؟ قال الأرائيون. قال ومنهم الحكم وحماد وأصحابه.
نعم.
وساق بسنده عن عطاء بن السائب قال قال الربيع بن خثيم إياكم أن يقول الرجل لشيء إن الله حرم هذا ونهى عنه فيقول الله كذبت لم أحرمه ولم أنهى عنه، قال أو يقول إن الله أحل هذا وأمر به فيقول كذبت لم أحله ولم آمر به. وذكر ابن وهب وعتيق بن يعقوب أنهما سمع مالك بن أنس يقول لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدري أحدا اقتدى به يقول ولا أدري أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، ما كانوا يشترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نكره هذا ونرى هذا حسنا ونفتي ونتقي هذا ولا نرى هذا. وزاد عطيق بن يعقوب ولا يقولون حلال ولا حرام. أما سمعت قول الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، والحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. قال أبو عمر معنى قول مالك هذا أن ما أخذه من العلم رأيا واستحسانا لم يكن فيه حلال ولا حرام والله أعلم،
يعني لا يجوز بأن هذا حلال وحرام إذا كان مبنى على الاجتهاد، مبنى على الاجتهاد، ولكن يقول اترك هذا خذ هذا، فقد كان بعض العلم يتحرج من هذا. وهذا منقول عن أحمد رحمه الله تعالى أنهم يقول مثلا هذا حلال هذا حرام في القطع، أما في غير هذا فإنهم يجتهدون اترك هذا لا يعجبني هذا أكره هذا إلى غير ذلك من العبارات التي يقولها الأئمة يخشون القول على الله بلا علم. حرام يعني حرمه الله، حلال يعني أحل الله، فإذا اشتبه الأمر عليهم كانوا يأخذون العبارات التي فيها ورع. نعم.
وقد روي عن مالك
هذا حراما، فإذا قال العالم هذا حلال هذا حرام باجتهاده فالحمد لله هذا ما أذن له من قبل الشارع أن يجتهد. النبي قال إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وهذا في عموم المسائل المجتهد فيها. نعم.
وقد روي عن
شأن الأئمة إخواني مع العلم شأن عظيم، لم يكن شأن الأئمة مع العلم شأن كثير من الناس التهاون التخرص والتساهل والتصرع والجرأة، إنما كان الأئمة رحمة الله عليهم يتحرجون من هذا ويخشون أن يسألهم الله سبحانه وتعالى عن هذه المسائل يوم القيامة. ولهذا ذكر ابن القيم كلاما طيبا عن العلماء في التحرز في الفتوى والتحرج فيها، حتى إن الفتوى كانت تعرض على الواحد فينقلها إلى أخيه ويود أن لو كفاه أخوه ما يقول أنا تعالوا إلي، وإنما كان يتحرج أشد التحرج، ولا يفتي الواحد منهم إلا عند الحاج مع أهليتهم ومع إمامتهم، لكن كانوا على غاية من الورع في هذا الباب. نعم.
قال وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل فيسأل عنه فيجتهد فيه رأيه إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين.
نعم. إن نظن إلا ظنا، ما يقول هذا حلال هذا حرام، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. نعم. ولما قيل له قال له رجل يا إمام مسألة يعني بسيطة مسألة قليلة مسألة، فقال ليس في المسألة شيء خفيف أو كذا، والله عز وجل يقول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم.
ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول وما كل الظنون تكون حقا ولا كل الصواب على القياس.
نعم.
وساق بالسند عن الزبرقان السراج قال قال أبو وائل لا تقاعد أصحاب أرأيت.
نعم. أصحاب أرأيت الرأي المحض، وهم الأرائيون، الرأي المحض الذي يعارض به الإنسان السنة الواضحة بالقياس العقلي والرأي المحض. أرأيت قد كان السلف يعظمون الأثر ولا يخرجون عنه ولا يخرجون عنه، ولهذا قال رجل ابن عمر أرأيت يورد على السنة، فقال يا رجل دع رأيت باليمين دع رأيت باليمين. وقال بعضهم لو كان هؤلاء على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان القرآن كله يسألونك. إنما الصحابة كانوا يمتثلون، كانوا قوما ممتثلين، لا يسألون إلا عما لا بد منه. ولهذا جاء عند مسلم حديث أنس قال نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا الرجل أهل البادية العاقل يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، فكانوا ما يسألون إلا للحاجة. ولهذا كم يسألونك في القرآن؟ 114 سورة، أكثر من 6000 آية. كم آية يسألونك؟ بجوار 6000. ولا كانوا يتعنتون. انظر إلى رحلة المعراج، والله الأخ لو يأتيك من القاهرة اليوم، ولا لو سافر السعودية من عمرة وجاءك من عمرة واستقبلت ذات لتصافح وتسلم عليه، ربما سألت فقط في العمرة أكثر من 50 سؤال. تروحت كيف؟ أنت جبت تذكرة منين؟ أنت التأشيرة دفعت كام؟ أمنت إيه؟ ورحت منين؟ جبت إزاي؟ وهكذا أكثر من 50 سؤال. رحلة المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم رحلة على خلاف المعهود، إسراء ومعراج رحلة على خلاف المعهود، هذه فيها مخالفة النواميس، يعني لك أن تضع فيها 1000 سؤال كلها قائمة كيف 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 كيف، كم كيف ستوردها؟ لو الأمر عندنا كم كيف سنورده؟ يعني البراق صفته مثل ماذا يا رسول الله مثلا؟ مثل ماذا؟ طيب وكيف السرعة هذه؟ كم ساعة؟ كم قضيت في هذا؟ وكيف صليت الأنبياء؟ طب ألم يموت الأنبياء؟ وكيف التقيت معهم؟ يعني إذا أمسكت الواحد تجد له جرم هكذا، ولا يعني أرواح، كيف أرواح ولا أجسام ولا؟ وبعدين صعدت كيف تصعد السماء وسمك السماء وكيف تخترق؟ ويعني أقول لك آلاف المسائل سوف تسألها، ولا سؤال واحد من هذه الأسئلة قاله الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مخرج التعنت أبدا. ولكن النبي يخبر رأيته على ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يمتثلون. صدق ابن مسعود حينما قال إن الله نظر في قلوب عباده بعد قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد أبر قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. هؤلاء خير أصحاب نبينا على الإطلاق، قد أحسن منهجهم، قد أحسن من انتهى إلى مثلا كما جاء عند مسلم من حديث ابن عباس لما في الحديث المعروف حديث حسين بن عبد الرحمن إلى أن قال ماذا فما فعلت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على الرقية؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ ذكر. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه فلقد كان الواحد منهم وقافا عند النص. وهذا ابن المسيب لما تكلم في دية المرأة في الأصابع وكذا، فلما استشكل أحد قال يا ابن أخي تلك السنة يا ابن أخي، تلك السنة يا ابن أخي. نعم.
وساق بسنده عن الشعبي قال ما كلمة أبغض إلي من أرأيت. وساق بسنده عن داود الأودي قال قال الشعبي
يقول بعض إخوانكم خطب الخطبة الماضية في مسجدنا المساجد وتكلم في السنة بعموم وكذا، ومن فصول السنة تكلم في المنبر السمع والطاعة ولولاة الأمور بعد الجمعة، يقول بعض الجمعة وكذا، وجلس موجود معنا الأخ فوجئ جاءوا ثلاثة وأغلقوا المسجد عليه. كيف تقول وإن ضرب ضارك وأخذ منك؟ قال أنا ما أقول هذا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فين قالوا النبي؟ الأخ ذكر الإسناد في ذلك والإحالة. قال واحد منهم والله لو هذا قاله النبي، لو النبي يقول هذا أنا لا أخذ به، لا أخذ به حتى ولو قال النبي. والآخر قال أي كلام يقول النبي أنا أعرضه على العقل الأول، أعرضه على العقل الأول حتى ولو قال النبي، حتى ولو قال النبي. طبعا هذه الكلمة كفر والعياذ بالله. فالشاهد أن أرأيت الأرائين هؤلاء من قبل من زمان، بل إن النبي أخبر عنهم لو الفين رجلا يجلس على أريكته أو متكئا على أريكته أو كذا، يأتيه الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول حسبي ما جاء في القرآن، أنا أريد القرآن فقط، ألا إن ما حرم رسوله كما حرم الله. نعم.
وساق بسنده عن داود الأودي قال قال الشعبي احفظ عني ثلاثا لها شأن، إذا سألت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت، فإن الله
لا تتبع مسألتك أرأيت،
فإن الله يقول في كتابه
أنت تسأل يا طالب تسأل عن مسألة فأجابك الشيخ بالنص والنص واضح والأثر واضح، ما تقول أرأيت، ما تقول أرأيت. مثل الأرائين هؤلاء الذين يقولون اليوم لما نأتيهم بالنصوص ومن لم يحكم من الله فليكن كافرون ونفسرها لهم بتفسير الصحابة والتابعين، يقولون طيب هذا أولياء الحكام ما كانوا على عهد رسول الله، النبي ما قصد الحكام هؤلاء، يعني ماذا يعني؟ يعني الشريعة كانت لعصور خلت ومضت، والله يقولها كثير من الناس يقولون الشريعة هذه كانت لعصور مضت، ما تصلح الشريعة اليوم، ما تصلح الشريعة اليوم، اليوم الناس ما يصلح لهم شريعة البيداء والصحراء والإبل وكذا، اليوم احنا في عصر التمدن، عصر التقدم، عصر الحضارة، عصر التكنولوجيا، عصر المعلومات، عصر العولمة، عصر ما أدري ايه، عصر ما يصلح انك تقول لي النص النص النص، يزعجهم كلمة النص، يزعجهم كلمة النص. ولهذا إعلام بلا نص ومجتمع بلا نص ومناقشات بلا نص وطرح معالجة قضايا بلا نص تجدها اليوم في دنيا الناس في العالم كله، تكلموا في مسألة اقتصاد سياسة أي أمر أمور ما تجد فيها النص، عادي جدا تجد من الثقافة الواسعة تجد فيها ديكارت، تجد جان جاك روسو، تجد فرويد، تجد جيمس، تجد كل هؤلاء ماشي، ده لا شك أنها أن هذا ملح الكلام، ملح الكلام، أما تستعمل كلام الفلاسفة يا سلام، هذا موسوعة، هذا موسوعة، موسوعة هذا. لكن لو أنت قلت عند البخاري بحيث ابن عباس، أه من جابك هنا، من اللي استضافك أصلا؟ بخاري عند ابن عباس، عن ابن عباس، كيف هذا؟ وعطاء سعيد بن جبير، وإحنا في كهف، رجعنا إلى الكهف ثاني ولا إيه؟ ما يريدون هذا أبدا، ما يريدون هذا. الثورة على كتب التراث، الثورة على الآثار، ولا البخاري، ولا البخاري، ما في شيء اسمه روى البخاري، البخاري هذا كتاب انتهى، البخاري فيه أحاديث تخالف العقل، نحاكم البخاري، نحاكم البخاري عالم، لكن نحاكم البخاري، ما كل حديث روى البخاري نقبله، لابد نعرضه على العقل. ولهذا المجرم هذا إبراهيم عيسى في جريدة له يضع غلاف على غلافه في الجريدة، هذا غلاف البخاري، والغلاف عبارة عن باب خارج منه ملتحون ومنتقبات، ها يعني هذا كتاب إرهاب، هو اللي خرج الإرهاب، هو اللي خرج الإرهاب. فهؤلاء مجرمون يتفقون على فصل الأمة عن هذه الكتب، والمراد عامة في هذه الكتب، ولا هي الأوراق، هو العداء مع البخاري، هو العداء مع البخاري، هو العداء مع أبي هريرة، لا العداء مع أبي هريرة ولا العداء مع البخاري، العداء مع حدثنا وأخبرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يريدون أن يقولوا احنا اعتراض مع النبي، لا احنا اعتراض مع البخاري اللي روى أحاديث غير معقولة، يعني العيب في البخاري وليس العيب في الأحاديث. من الذي عاب هذه الأحاديث على مر العصور؟ من رواها الثقات عن الثقات عن ثقات؟ أترك الثقات وجه الإبراهيم عيسى ما عرفش توضح، ربما أترك الثقات وجه الإسلام البحيري المأجور، أترك الثقات، هذه مدرسة موجودة، المدرسة العقلانية هذه موجودة ورد عليها العلماء، ومن هؤلاء أبو ريا المعترض على أبي هريرة والطاعن فيه والطاعن في السنة، وقد رد عليه الشيخ المعلم رحمه الله ردا عظيما أيضا لعلنا نقرأه لأن فيه من الفوائد ما فيه. فدي حرب قديمة، هذه حرب قديمة، السلف ما عندهم، السلف عندهم يضع النص، إن شاء الله لك الهداية استجدت، وإلا ما يعرض عنك،
يعرض عنك. عمر رضي الله عنه أتى بصبيغ أتي له بصبيغ الذي كان يقول في الآية أرأيت فعلاه بالذرة والعراجين حتى سال الدم من رأسه وقال ذهب الذي كنت أجد أمير المؤمنين. ولهذا يا أخواني فائدة بلغوا العلم والعلم فقط ولا عليكم من الناس، لا تجادلوا الناس، بلغوا العلم وإياك ثم إياك أن تترك العلم بدعوى الناس يحتاجون إليه إلى أساليب عصرية، إلى سندوتشات كما يقولون، إلى يعني ما يصلح ابن عباس ولا يصلح عطاء اعطوهم علم بيه اعطوهم أشياء كده يعني رغب بدون نص بدون أثر، هذا هو الضمار بعينه. بلغوا العلم للناس، جادلوا الناس بالعلم فقط وبلغوهم، وما عليكم ما عليكم كما فعل السلف. نعم.
قال الشعبي احفظ عني ثلاثا لها شأن، إذا سألت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت، فإن الله يقول في كتابه أرأيت من اتخذ إلهه هواه حتى فرغ من الآية. والثانية إذا سئلت عن مسألة فلا تقص شيئا بشيء، فربما حرمت حلالا أو حللت حراما. والثالثة
يعني إذا أجبت في مسألتك، هذه مسألة مهمة جدا، إذا أجابك العالم في مسألة وأنت طالب علم أو عامي، فما تأخذ جواب الشيخ وجواب العالم فتقيس عليه مسألة أخرى، فإن هذا القياس من شأن العلماء، وهناك ما يسمى بالأشباه والنظائر ونظائر، وهناك ما يسمى بالفروق، فقد تبدو لك المسألة تريد أن تقيسها على هذه المسألة قد تبدو لك أنها متطابقة معها وليست كذلك، فهناك فرق. مثال ذلك تستفتي العالم تقول له أنا قلت لمراتي أنت طالق، فيرجح مثلا قول الشيخ الإسلام وغيره طلقة واحدة، فهو جالس مع بعض الناس، فبعض الناس قال أنا اليوم قلت لمرأتي أنت طالق ما تلزمنيش بعد اليوم، أنت طالق لو أبوك حتى إيه بالذي جاءني أنت طالق خلاص، فأقول له خلاص أنا الشيخ أفتاني أن الطلاق ثلاثة نقع واحدة، فأنت طلقك نقع واحدة. وظن الرجل أن طالق زي أنت طالق ما تلزمنيش، أنت طالق لو أبوك جاء أنت طالق، يبقى هذه مثل هذه وخلاص. لا، العلماء الذين حتى يرون أن الطلاق الثلاث يقع واحدة عندهم فوارق. طبعا جمهور أنت طالق ثلاثا أو طالق أو طالق ثم طالق ثم طالق فطالق، كل هذا هو ثلاث، هذا كلام الجمهور. أما من يرى أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة، منهم من فرق طالق هذا تأكيد يبقى طلق واحدة، هذا يميل إليه شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، طالق، لكن لو انت طالق ما تلزمش كذا انت طالق، ده ثلاثة لان لم يعد فيها التأكيد، ده كلام شيخ ابن باز. وبعض طلبة الشيخ يطلق ان الشيخ ابن باز يرى ان طلق ثلاثة يقع واحد، هكذا الطلاق ثلاثة طالق، ولذلك شيخنا يقول طالق مثل ما تقول اعطيني ريال هو ريال واحد، اعطيني ريال هو ريال واحد، انت طالق هي طلقة واحد، لكن لما تقول اعطيني ريال ثم اعطيني ريال يبقى كم ريال؟ يبقى 3 ريالات. أنت طالق ثلاثة مش طالق ثلاثة صيغة، أنت طالق البت صيغة يقع واحدة ولا ثلاثة؟ فيتبدو لك أن المسألة كأنها واحدة، لكن المسألة تختلف حتى عند من يرى ان الثلاث تقع واحد، فهناك اساليب يوقع بها ثلاثة، وهناك من يشترط في الثلاث ان تكون في مجلس واحد، هناك من لا يشترط. شيخ الاسلام الحقيقة اراح كل هذا وقال الطلقة الثانية لتقع إلا إذا أرجع الأولى من الأولى، يبقى لابد الطلاق الثاني يعقب رجعتك. وعليه طالق 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 ثم طالق ثم طالق طالق، وبعد نصف ساعة أنت طالق طالق، أنا قلت لبنتك أنت طالق، بلغ بنتك أنها طالق، ويقابل أبوها بلغ بنتك أنا طالق، ويقابل خالها أنا هي طالق، ويقابل جدها هي طالق، ويقابل الناس كلها. ما لم تقع رجعة فلا يقع الطلاق. إذا المذاهب والمسألة تبدو أنها واحدة، لهذا العلماء يحذرون من أن ينتقل العامي مفتيا بمسألته يقول الشيخ أفتني كذا، ما يصلح ما يصلح، لأن القياس على فتوى العالم تحتاج إلى علم. فلهذا الشعبي قال هنا: والثانية إذا سئلت عن مسألة فلا تقص شيئا بشيء، فربما حرمت حلالا أو حللت أو حللت حراما. زي اليوم بتوع الانتخابات والبرلمانات اللي بتدخل الانتخابات والمجالس، اللي بيقيسوا هذا على فعل يوسف عليه السلام بالجامع. أنا يوسف عليه السلام تولى في حكومة كافرة فيها مخالفات، وأنا سأتولى في حكومة فيها مخالفات، يبقى أنا كيوسف هذا الظاهر، ويضحكون على الناس بهذا. لكن هذا قياس مع الفارق. أولا يوسف الملك قال له تعالى إنك اليوم لدينا مكن أمين، وإنت الملك بيطرد فيك. الأمر الثاني قال اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ علي، اترك لي الأمر، ترك لي الأمر. أنت لا يترك لك الأمر. الأمر الثالث أن يوسف عليه السلام قلل شرا ولم يقع فيه، أنت ثبتت شرا وأكثرت منه. أنت جيت مثال، يعني جيت كانت الراقصة ترقص عاريا، كل الناس تقول حتى اللي بيشاهدها هذه راقصة كذا، اللي انت عملته حاجة واحدة بس، ان انت جبت لها نقاب ولبستها النقاب ورقصت بالنقاب، بقت الراقصة المنتقب. بس هي راقصة، اللي انت عملته راقصة منتقب. الراقصة المنتقبة اشر ولا الراقصة العارية؟ المنتقبة. ليه بقى؟ لان واحدة يقول لك يجوز الرقص، لان رأيته منتقبة يجوز، دخلنا في ذلك يجوز، انما الراقصة الثانية مفيش حد بيقول يجوز ولا يجوز ولا حرام ولا حلال، مفيش حد بيفتي، ما بيندخلش الدين في المسألة دي. من جهة ايه؟ ان فيها اشتباه، فيها اشتباه. المرأة الراقصة دي يعني يجوز اظهار عورتها، ما حدش بيقول، لكن لما تنتقب. عشان كده صارت المسألة دي من اشكل المسائل في الواقع لما دخلها اصحاب اللحية. طب من غير ما دخلها اصحاب اللحية ما كانتش المسألة مشكلة، يبقى متى اشكلت؟ لما دخلتموه. لكن ما الذي اشكل عند يوسف عليه السلام؟ رجل الشر 100 درجة خلاه 50، خلاه 30، بدون ان يقع في شر، بدون ان يقع في مخالفة. انما انت ثبتت الشر، قننت الشر، اخذ الشر الصبغة الشرعية. ولهذا ماذا صنعت انت؟ وانا اعني بهذا الكلام من يزعمون السلفية، متى ماذا صنعت انت؟ صرت بقى تأتي. وابن العز بن عبد السلام في قواعد الاحكام، وابن كثير ذكر في تفسيره وفي البداية والنهاية، وابن حجر ذكر في الفتح، والماوردي ذكر في الأحكام، والجويني ذكر في الغايات. الكلام ده كله انت جبته انت يا من تزعم السلفية. لكن طبعا اخوان طول عمرهم احنا بننزل برلمانات، عشان دي برلمانات عايزين نصل الاسلام والحق ونصل الحكم عشان نطبق الاسلام. لا في حياته قال الماوردي ولا جويني ولا ابن تيمية ولا أحمد ولا له دعوة بالشغلانة دي خالص، ولا دعوة بالشغلانة. هو مصدر الاستدلال مكتبه الإرشاد، ده مصدر الاستدلال. لا لبخ نفسه بابن تيمية ولا لبخ نفسه بهجويني ولا مواردي ولا فاضي اصلا ولا كنت مش موجوده اصلا. فتحية كان صفى السباعي ما حسن بنا وخلاص، انما هو شاغل باله بالكتب دي، كتب دي كتب التراث دي ما لهاش دعوه بها. انما انت بقى اللي بتزعم السلفيه القول السديد في ان دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد. زمان ايام البدله الباكستاني واللحيه اللي مش عارف ايه والعمام، انما ايام الجرافطه والبدله المساله اتغيرت. الشاهد من هذا انا اقصد اقول ان المسائل قد تظن بينها تطابق وليست كذلك، وليست كذلك. فالمسألة مسألة، فلا ينتقل العام إلى مفتي يقول الشيخ أفتاني بهذا، الشيخ أفتاني بهذا فينتقل. وفتوى الشيخ قد تكون في غير المحل الآخر الذي تسأل عنه في المسألة الأخرى. والثالثة،
والثالثة إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم وأنا شريكك.
ثلاثة مسائل عظيمة يا إخواني، يا سلام، سبحان الله، عظيمة عظيمة. شوف العلم السلفي، شوف علم السلف الشعبي يقول لداود الأودي احفظ عني ثلاثا لها شأن، احفظ عني ثلاثا لها شأن. إذا سألت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت، ما في أرأيت، قل سمعنا أطاع. والثانية إذا سئلت عن مسألة فلا تخذ شيئا بشيء، فربما حرمت حلالا أو حللت حراما. إذا سئلت، إذا كنت طالب علم أو سألت كنت عاميا فلا تفتى أيضا من مسألتي. الثالثة إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم. هذه ثلاثة منجيات، هذه ثلاثة منجيات. نعم نعم، قال إذا سألت عن مسألة فأجبت فيها فلا تفتى مسألتك أرأيت، فإن الله يقول أرأيت من اتخذ الهوى، لأن العارض أرأيت صاحب هوى فيتبع هواه وليس ملتمسا للدليل، وليس ملتمسا. فأرأيت هنا على باب الذم، أرأيت يعني تخرج عن النص بأرأيت، فهذا شأن أصحاب الهوى الذي ينتقل من دين إلى دين بإيه؟ بأرأيت. ولهذا كانت أرأيت شأن أهل البدع لأنهم ينتقل من دين إلى دين، من رأي إلى رأي. نعم مش كلمة أرأيت، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، النظر إلى منهج من يتخذ إلهه هواه، فانتقل من دين إلى دين، لأن منهج الأرائيين هو هذا، مش لفظة أرأيت يعني. مش
وساق بسنده يعني ايش؟
نعم نعم، من اللي بيقول هذا؟
بعض المتدين
يعني يمسك ميكروفون ويمشي في الناس.
لا واحد بيتكلم في الصوت يقول انا قلت لبرد الفطار الفطار كله ولا لا يعتبر واحد. انا كل هذه دوق على الفطر ايش هذا الى العايب عم يمكن يتحمل المسؤوليه. فكل هذا من كتمان العلم اللي ما درست العلم،
لا هذا ليس من كتمان العلم، هذا من شرط العلم. اما تقول له احل على العالم، هذا ليس من كتمان العلم، هذا من شرط العلم. من شرط ليه؟ أنت ابن تيمية هيقول مثلا يقع واحد، مثلا هشام يقول اسأل ابن تيمية، ما أنا ابن تيمية يقول واحد. ليه؟ ليه؟ وأقول هذا من شرط العلم، وليس أني أتجرأ وأقول إن لم أقل هذا، هذا من كتمان العلم. نقول هذا من شرط العلم لأن ابن تيمية لما قال واحدة الناس تظن أنها سهلة، يعني ثلاثة بواحدة كده وخلاص. لا، شرط العلم ألا يفتي الإنسان إلا بعلم، والعلم مبناه على النظر في النصوص والترجيح بينها، والنظر في أقوال أهل العلم والترجيح بينها. فهل أنت تفتي تقليدا ولا تفتي تدينا؟ تفتي تدينا بعلم ونظرت في المسألة وبحثت فيها والمسألة كذا كذا موجودة هذا بعلم عندك، ولا أنت بتفتي تقليدا لابن تيمية؟ الجواب هو لا يفرق بين جواب العالم تقع واحدة وبين جواب المبتدئ لمن وقع بهذا تقع واحد. الأول جاز له أن يفتي بهذا، والثاني لم يجز له أن يفتي، لأن من قال الطلاق ثلاثا هذه واحدة ولا يدري عن واقع المسألة العلمي هذا قال بلا علم، أفتى بلا علم. أما الذي قال ثلاث تقع واحدة وعنده الأدلة وبحث المسألة بحثا طويلا، وهذا ما ترجح عنده ديانة، هو ناظر في أدلة عارف الأدلة، ولما يقول لك الطلاق ثلاثة دي وقع واحدة عارف الأدلة، عارف أثر عمر رضي الله عنه في وقوع الطلاق ثلاثا ثلاثا، وعارف أثر ابن عباس عند مسلم، وعارف الكلام في حديث ابن عباس من جهة الصحة والضعف، وعارف كلام العلماء في كتب الخلاف والإجماع، عارف كل هذا. أنت تعرف شيئا؟ أنت ما تعرف أصلا واحد اسمه ابن المنذر، ولا تعرف صحيح مسلم أصلا، لكن كل الذي أنت سمعت أن الشيخ يقول بأن طلاق ثلاثا يقع واحد فانتقلت مفتيا. لا، انتبه، انت احل على العالم، احل على العالم، لان العالم سيفتي بعلم. اما انت ولو كان العالم سيقول الثلاث واحدة، اما انت فافتيت بلا علم، ولا يجوز لاحد ان يفتي بلا علم. قال الله وتقف ما ليس لك به علم. انت علمك ان الشيخ فلان بيفتي غلط، لان الشيخ ليس دليلا. طب لو قال لك واحد والفقهاء الأربعة يقولون بأنها ثلاث، ماذا تقول؟ بس ابن تيمية ما يصلح هذا، هذا هو الجهل بعين، هذا هو الجهل بعين، هذا هو الجهل بعينه. عرفت لماذا الواحد المبتدئ ما يقول ما يفتي ويقول الطلاق ثلاثا يقع واحدة، ويقول لك أنا ما أكتم علما؟ فين العلم اللي عندك؟ ها صح، لا تكتم علما، لكن أين هو العلم؟ ما علمك؟ ما علمك؟ علمك الشيخ فلان بيفتي وأنت مقلد له، هذا ليس علما. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم. يبقى أنت لست بعالم، كيف تفتي؟ والاجتهاد قد يتجزأ، تكون مجتهدا في مسألة الطلاق، لكن هل أنت مجتهد في مسألة الطلاق؟ لا، إذا أن أحل على غيرك. عرفت يا أخوي المحظوظين؟ دي نقطة دقيقة جدا، انتبهوا، ممكن أنت تبلغ كلام شيخك أو تبلغ كلام شيخ الإسلام أو تبلغ كلام كذا وتقول مسألة واضحة، شيخنا شرح لنا والمسألة واضحة، شيخك شرح، شيخك أفت. أما أنت لما أفتيت فما نوع العلم عندك؟ قال شيخ ما يصلح، قال شيخ إسلام ما يصلح. ولهذا حينما أقول قال شيخ إسلام، أنا ذاهب إلى دليل شيخ إسلام، لابد أن أكون عالم بدليل شيخ إسلام، فالذي يجعلني أفتي بهذا دليل شيخ الإسلام وليس شيخ الإسلام، شيخ الإسلام دليلا، وإلا لو شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي والمزي والذهب كلهم مع بعض لن يبلغوا شأوى الأئمة الأربعة، فتوى الأئمة الأربعة أن ثلاثة ثلاثة. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى لابد في المفتي أن يفتي بعلم ولا تقف نفسك بعلم. نعم.
وساق بسنده عن الشعبي قال إنما هلك من كان قبلكم في أرأيت، وساق بسنده عن عبد الغني بن سعيد الثقفي،
هذا الذي كان في بني إسرائيل، وهذا الذي كان دائما في الأمم التي كانت تخالف أنبياءها، أرأيت أرأيت. إنما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم أرأيت، كان عندهم سمعنا وأطعنا، بل سمع وطع لما هو أعلى من ملامح النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول كأنك تعرض بنا، كأنك تعرض. نعم.
وساق بسنده عن عبد الغني بن سعيد الثقفي قال سمعت الليث بن سعد يقول رأيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن في المنام فقلت له يا أبا عثمان ما حالك؟ فقال صرت إلى خير إلا أني لم أحمد على كثير مما خرج مني من الرأي. وساق بسنده عن يحيى بن أيوب قال بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون إذا أراد الله ألا يعلم عبده خيرا شغله بالأغاليط.
الأغاليط والآراء والصفصطة والأقيسة. نعم.
وساق بسنده عن سفيان بن عيينة قال قال ابن شبرمة أنا أول من سمى أصحاب المسائل الهداهد، وقال سألنا فلم نألو عما سؤالنا وكم من عريف طرحته الهداهد. وساق بسنده عن عبد الله بن مسلمة القرشي قال سمعت مالكا يقول ما زال هذا الأمر معتدلا حتى نشأ أبو حنيفة فأخذ فيهم بالقياس فما أفلح ولا أنجح. وساق بسنده عن خالد بن نزار قال سمعت مالكا يقول لو خرج أبو حنيفة على هذه الأمة بالسيف كان أيسر عليهم مما أظهر فيهم من القياس والرأي.
نعم، قلنا أنا بأن هذا محمول يعني على ما كان في أول حياته رحمه الله تعالى، وإلا فسادات الأمة قد أثنوا عليه بها. فهذا يحيى بن سعيد الخطان كان يستحسر ما يقول أبو حنيفة ويفتي به، وهذا الشعبي وهذا شعبة وهذا، فسادات الأمة أفتوا، سادات الأمة أثنوا عليه في فقهه وعلمه، وكما قال شيخ الإسلام لم يختلف الناس في ذلك. نعم.
وساق بسنده عن ابن عيينة قال لم يزل أمر أهل الكوفة معتدلا حتى نشأ فيهم أبو حنيفة.
نعم.
وساق بسنده قال موسى وهو من أبناء سبايا الأمم،
موسى بن هارون. نعم.
قال موسى وهو من أبناء سبايا الأمم، أمه سندية وأبوه نبطي. قال والذين ابتدعوا الرأي ثلاثة وكلهم من أبناء سبايا الأمم، وهم ربيعة بالمدينة وعثمان البتي بالبصرة وأبو حنيفة بالكوفة. قال أبو عمر وأفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة رحمه الله.
انتبه بقى الكلام ابن عبد البر تعليقا على هذه الآثار. قال أبو عمر
وأفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة رحمه الله وتجاوزوا الحد في ذلك، والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما. وأكثر أهل العلم يقولون إذا صح الأثر
مسألة واحدة للشيخ للإمام ابن حنيفة جاءه النص ولا معارض ثم قال رأيي وقال قياسي وخرج بذلك عن النص. نعم.
وأكثر أهل العلم يقولون إذا صح الأثر من جهة الإسناد بطل القياس والنظر.
صح، لا ليس فقط إذا صح الأثر من جهة الإسناد، وكانت دلالته قطعية، ولهذا قاعدة العلماء وهي لا اجتهاد في مورد النص، المراد في مورد النص القطعي الثبوت القطعي الدلالة، وإلا قد يرد النص ويكون هناك الاجتهاد. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا نص حصل فيه اجتهاد؟ حصل فيه الاجتهاد. يبقى لا اجتهاد في مورد نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، النص لابد من النظر فيه من جهتين، الجهة الأولى جهة الثبوت، وهو من جهة الثبوت ظني وقطعي، ولا أقصد بالظني الأحاد الصحيح الثابت، أقصد بالظني المختلف في صحته، صحيح ولا ضعيف. والنظر الثاني من جهة الدلالة، والدلالة قطعية وظنية، والقطعية المحكمة تدل على المراد بلا إشكال، والظنية ما احتملت. لذلك قول العلماء لا اجتهاد في مورد النص القطعي الثبوت القطعي الدلالة، يبقى لا تخرج عنه. وقول العلماء هنا إذا صح الأثر من جهة الإسناد وسالما أو كانت وكانت دلالته قطعية، يبقى لابد من الإضافة دي، بطل القياس والنظر. يبقى لابد أن أضيف جزئية الدلالة، وإلا قد يصح النص من جهة الإسناد ومع ذلك تبقى من جهة الدلالة، كذا مثل لا يصلي إن أحدكم العصر إلا في بني إيه؟ إلا في بني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا نص صحيح من جهة الإسناد. طيب السعودية صامت، مصر ماذا تصنع؟ نختلف، والنص عند الجميع واحد. من اعتبر الاختلاف، من لم يعتبره، النص عند صوم رؤيته وافطر رؤيته واحد، نص واحد. لكن صوموا يا مسلمون في مشارق الأرض ومغربها، فين اعتبار الاختلاف؟ ولا صوموا يا من رأيتم الهلال، ومن لم يرى الهلال ما يصوم في البلد في القصر. حديث ابن عباس في الصحيح، فإنهم أطاعوك أو أجابوك لذلك فعليهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. النص صحيح من جهة الإسناد، والنظر باقي من جهة الدلال. تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فقراء البلدة ولا فقراء المسلمين؟ ولا فقراء المسلمين. ومن هنا تكون مسألة نقل الزكاة. قال تعالى ولو ادين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. المرأة تظهر أمام المرأة المسلمة ولا المرأة الكافرة والمسلمة على حد سواء؟ أو نسائهن، مطلق النساء، أو نسائهن يعني نساء المسلمات. إذن النص قد يكون واحدا وثابتا، تبقى الدلالة. الدلالة محل شاهد. ولو أردنا أن نحصي المسائل، نوع من المسائل هذا بحث ممكن أحد يعتني به، المسائل التي اختلفت الأمة فيها وكانت الطائفتان تستدلان بالحديث الواحد، يعني خلاف النظر والحديث واحد، ده نوع من الخلاف، نوع من الخلاف كما مثلت لك، صوم رؤيته وافطر رؤيته نص واحد، وعود الضمير فيه خلاف، عود الضمير فيه خلاف. تؤخذ من أغنيهم فترد في فقرائهم، نص واحد وعود الضمير فيه خلاف. أو نسائهن، نص واحد وعود الضمير فيه خلاف. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قبل موت من؟ عيسى عليه السلام، قول. قبل موت الكتاب نفسه، قول. عود الضمير، عود الضمير على ماذا؟ وهذه آية نقول غير ثابتة، ثابتة قطعية الثبوت. القرآن قطعية الثبوت، إنما السنة اللي فيها قطعية الثبوت وظنية الثبوت، إنما القرآن قطعية الثبوت. لكن طب يبقى النظر في الدلال. عرفتم إخواني بارك الله فيكم؟ إن الدين عند الله الإسلام. بنستدل بهذا على غير المسلمين أنكم كفار إلا أن تتبعوا النبي، هم يستدلون على أنهم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام. كيف؟ لأن الإسلام عام وخاص. إن الدين عند الله الإسلام، هذا جميع دين جميع الأنبياء. فأنت يا هشام تقول الدين عند الله الإسلام، تقصد دينك، وأنا أقول إن الدين عند الله الإسلام وأقصد ديني دين موسى، والثالث إن الدين عند الله الإسلام، لأن الأنبياء جميعا دينهم الإسلام، دينهم الإسلام. ومن يبتغي الإسلام دينا، نعم غير الإسلام، غير دين الرسل، هكذا يقول. فإذا النظر هنا يكون في ماذا يا إخواني؟ في الدلالة. ولهذا نقول إذا صح الأثر من جهة الإسناد وكانت دلالته قطعية بطل القياس والنظر. وإحنا مثلنا لكم، شوف ماذا بعد أن يقول النبي في عمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية، إيضاح من اللي هيقتل عمار فئة باغية، معناه أن الفئة اللي بتقتل عمار هذه الفئة ليست مصيبة في هذا الأمر، يعني على في اجتهادها، اجتهاد من كان معه عمار مقدم على اجتهاد من قتل عمار، خلاص ده نص بقى فيصل هوت عند من سمع. من الذي، من الطائفة التي قتلت عمارا؟ طائفة معاوية. بلغ النص لمعاوية قال إنما قتله من أخرجه، يبقى الفئة الباغية هي فئة عالية مش فئة. شوف التنصيص اهو، تنصيص تقتل عمارة الفئة الباغية إنما قتله من أخرجه، وما يقول هذا بهوى، يعني ما يقول هذا بهوى. معاوية ما شك أنه على الحق، وإلا لترك هذا، ولا علي، مع أن عنده نص آخر، بس نقول نص آخر تقتلهم في في الطائفة المارقة اللي الخارج أدنى الطائفتين حق، يعني أقرب الطائفتين حق، معناه أن معاوية عنده شبهة في الحق عنده. نعم نعم، حتى لو صح لا يعترض على معاوية به، حتى لو صح لا يعترض على معاوية به. ليه؟ لأن المناط غير المناط، مناطي أنا الفئة بغيرة أخرجته، لكن هذا ليس مناط لكل واحد يقتل في طائفة فنقول قتله من أخرجه، لا، يعني طائفة السلطان تقاتل طائفة البغاة ما نقول قتله من أخرجه، لأن خروج هنا شرعي. الشاهد يعني أن النص قد يكون موجودا ولكن يحصل التأويل من المجتهد والعالم فيه. ليه؟ لعدم كون الدلالة قطعية. نعم.
وكان رده لما رد من الأحاديث بتأويل محتمل، وكثير منه قد تقدمه إليه غيره وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي.
هذا الاعتذار لمين؟ لأبي حنيفة. قال وكان رده لما رد من الأحاديث بهوى بتأويل محتمل، وكثير منه قد تقدمه إليه غيره وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي، وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلدي كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود، إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه، والجواب فيها برأيه واستحسانه، فيأتي منه في ذلك خلاف كثير للسلف. أغرق وأفرط في تنزيل النوازل اللي ما فيها نص، وشنع بها عند مخالف، قال فيأتي منه في ذلك خلاف كثير للسلف، وشناع هي عند مخالفين بدع، وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آه. نعم هم أكثر من ذلك، يقول هو أنهم أجاب فيها برأيهم واستحسانهم نظر لغياب النصوص، لأن أبا حنيفة ومن معه اشتغلوا بالفقه عن الحديث، فلم يكونوا فيه من أربابه الحفاظ، لهذا غابت عنهم أحاديث في كثير من المسائل. لكن ها اسمع بقى، وما أعلم أحد ها
وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة رد من أجل ذلك المذهب بسنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا وهو يوجد لغيره القليل.
دي خلاصة في هذا الباب. أبو حنيفة كغيره من جهة المسلك لكن من جهة عدد المسائل هو أكثر من غيره بس. فالذي اختلف فيه أبو حنيفة عن غيره كثرة المسائل التي قال في بره. إنما المنهج واحد. مالك عنده نصوص خرج عنها لكن بتأويل أو بعمل أهل المدينة. نعم.
وقد ذكر يحيى بن سلام قال سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن الأغلب يحدث عن الليث بن سعد أنه قال أحصيت على مالك بن أنس 70 مسألة كلها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال فيها برأيه. قال ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك.
تمام. ده هذا إحصاء الليث فقط. هذا إحصاء الليث أحصاء لمالك 70 مسألة. إذن يوجد عند مالك من هذا. مالك يوجد عنده من هذا. نعم.
قال أبو عمر ليس أحد من علماء
مالك
الأمة
لا يرى التتابع أن تصوم 6 من شوال عاقب رمضان. وحديث أبي أيوب واضح من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال ما فيها منع من التتابع. إيه المنع من التتابع؟ لكن مالك لا يرى هذا. ولهذا صار من لا يفقه قول مالك على التحديد ينسب إلى الإمام مالك ها عدم جواز صيام 6 من شوال. بعض آخر ده من جهة الدلالة والإمام مالك رحمة الله عليه لا يرى التتابع حتى لا يشبه صيام رمضان وقد يظن الظان الوجوب كوجوب رمضان لهذا رأى الفصل. لكن الغالب أن الناس ينسبون الإمام مالك أنه لا يرى صيام 6 من شوال مع وجود النص. والبعض الآخر يرى أن النص مع كونه في مسلم أن النص ضعيف حديث ضعيف فتقع مسائل اجتهادية. مالك لا يمنع من صيام الجمعة منفردا والنص في الصحيح صيام 6 هذا في مسلم والنص الآخر في الصحيحين إلا أن نعصم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعد. هذا النظر إذن يقع بين العلماء طارة من جهة الثبوت للنص وطارة من جهة الدلالة. نعم.
قال أبو عمر ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثل.
انتبه. ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديث عن رسول الله ثم يرد دون ادعاء نسخ ذلك. لابد أن يكون عنده تأويل ها
دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده. ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما ولزمه اسم الفسق ولقد عافاهم الله عز وجل
الله من ذلك. الله أكبر. الله أكبر. ولو فعل ذلك أحد ثبت نص عنده ولا معارض ثم قدم عليه قياسا ولم يأخذ به لو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا أن يتخذ إماما. كيف يكون إماما؟ لأنه هنا أصبح صاحب هوى أن يخرج عن نص لأنه لا يعلمه لأنه يتأول أو كذا هذا لا يعارض الإمام. أما أن يخرج بهوى هذا يعارض الإمام. ليس من شرط الإمامة أن يكون معصوما من الخطأ وإنما شرط الإمامة أن يكون معصوما من الهوى. فلا يكون الإمام صاحب هوى أبدا أبدا. فهذا النص ثابت عنده ولكن عنده تأويل عنده كذا عنده تخصيص له عنده حمل على محمل معين إلى آخر ذلك. هذا قد يكون نصه كما قلنا ذكرنا أمثلة والأمثلة في ذلك كثيرة جدا الأمثلة في ذلك كثيرة جدا. قد يغيب عن إنسان النص وقد يصل النص ولم يثبت عنده. نعم.
قال ونقموا أيضا على أبي حنيفة الإرجاء.
الآن صيام الست من شوال بعض الطلبة بينشر, وده طبعا أقول يعني بعض الطلبة زي ما قلت لكم أمس كده, وحذروا هؤلاء اللي هم اللي على النت والصفحات واللي هم يعني مجالسهم رباعية وخماسية وثنائية وثلاثية تحت بير السلم يخرجون مثل هذه المسألة بدعية صيام شوال ست من شوال. الحديث ضعيف أصلا كده وعلى طول في مسلم وضعيف في مسلم في مسلم. شوف اللي له هيبة في الأمة, شئت أم أبيت لمسلم هيبة في الأمة, واحد. اثنين, لمسلم خصوصية في الأمة طبعا مع البخاري كل ده مع البخاري, لمسلم الصحيحين هيبة في الأمة, أمة الحديث مش أمة مسعد وبتوع سريوة وبتوع, لا أمة الحديث. أما نقول في الأمة أمة الحديث احنا نفكر أمة السمكرية أمة الكهربائية والجماعة دول يعني, لا أمة الحديث للصحيحين هيبة في أمة الحديث. اثنان, للصحيحين خصوصية في كتب الحديث وخصوصية في كتب الصحيح. فهناك المصنفون الذين اشترطوا الصحة وتتبعتهم الأمة فلم تكن لهم لكتبهم هيبة الصحيحين. ابن خزيمة الصحة, ابن حبان اشترط الصحة, لكن ما نقول الحديث رواه ابن حبان خلاص ما لا. فللصحيحين هيبة في الأمة وللصحيحين خصوصي في الأمة وللصحيحين خصوصي في قواعد الانتقاد. يعني ايه؟ يعني لهم قواعد خاصة بهم؟ لا, مش قواعد خاصة, القواعد موجودة بس ضع انك تضع قدميك على شوك. بمعنى خصوصية يعني ايه؟ يعني الرجل المتكلم ده وفي عند البخاري خلي بالك له خصوصية خاصة. يعني ايه خصوصية خاصة؟ تبع البخاري تبعه. هلا يعني ايه تبعه؟ يعني عارف روايته, عارف الرواية بتاعته دي بالذات هو عارفه, فهو هو نفسه في كلام المروي وعارف ثابت عنده من طريق الثقة فحديثه صحيح. تبع البخاري تبع مسلم. مسلم قال كده في المقدمة انتقاء, انا انتقي. شوف انا بكلمك كلمة اهوت في صورة عامية, لكن هو ده اللي في بطون الكتب خلي بالك, يعني ده اللي في بطون الكتب. نهار ما تغلب خالص, انا معاك بالعامية في الاخر يعني مسألة علمية عشان بس ما تتوترش معي. نهار ما تغلب خالص ابن حجر بيقول لك خالص ليك اجتهاد لهم اجتهادهم واجتهادهم مقدم على اجتهادي لجلالتهم. ده نهار ما تغلب خالص ما تلاقيش حاجة خالص, يبقى من قبيل تعارض مجتهدين واجتهاده مقدم على اجتهاد. على الطريق الوعر ده ما بيتقالش في ابن خزيمة ولا ابن حبان ولا ترمذي ولا نسائي, طريق الوعر. فما يجيب بقى واحد يحط ضهره في مش عارف ايه مسلم, مش مشكلة مسلم ده ضعيف, ده ضعيف عند البخاري. وهجمة شرسة من طلبة على البخاري ومسلم. لا, انت لازم تضع الاعتبارات دي وانت ناظر في البخاري ومسلم, تضع اعتبار. طب يا شيخ الدارقطن ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ الدارقطن. طيب الدارقطن كون الاول دارقطنيا وبعد ذلك نحكم الدارقطن نفسه, فما الذي سلم له؟ وبرضه هديك حتة كده في الدارقطن, حتة في الدارقطن. خلي بالك مش انتقاد الدارقطن كان في الضعف والصحة, انتقاد الدارقطني انتقاد خبرة في صفات الايه الخواص, الخواص اللي هو فيما يتعلق اكثر وجله بتحقق شرط البخاري ومسلم. هو حديث البخاري ده اللي هو اخرجه يمشي مع شرطه ولا يقل شوية؟ حديث مسلم ده يمشي مع شرطه ولا يقل شوية؟ جل مش بقى انت خدت بقى خدت ان انتقده في 210 يبقى 210 حديث ضعيف في البخاري ومسلم. لا لا، جل في الشرطين. هو البخاري وفى في الحديث ده بالشرط ولا قل شوية؟ يعني بدل ما نقول أعلى وأحسن نقول صحيح بس، أو في عند مسلم هنقول صحيح بس، أو رتبته الحسن مش الصحة اللي هو وضعها مسلم. جل الانتقاد يبقى كده مسألة وصل ووقف والاجتهاد فيها مسألة وهكذا. يبقى المسألة في الصنع هي الدقيقة، ولا تظن بذلك أن البخاري ومسلم إيه؟ أن حديثهما أو انتقاد الدارقطني أنه يقتضي ضعفا وصحة. لا، فالشاهد أخواني بارك الله فيكم أنك تقول هذا حديث ثابت عند إمام وليس وسلم من المعارضة، ثم يخرج عنه الإمام بقياس ليس له حظ من النظر، هذا لا يكون إماما. الشيخ يقول تسقط عدالته أصلا، فيقال فاسق فاسق، فضلا عن أن يكون إماما. نفس الكلام اللي قاله من ابن تيمية، ولهذا ابن عبد البر وابن تيمية والذهبي وكل دول وابن باز وابن عثيمين، كل دول سقطوا مرة واحدة من أجل أبي حنيفة، من أجل أبي حنيفة. كيف يتكلمون في أبي جيفة بهذا؟ فسقطوا معه. كل من ثبت تورطه في الدفاع عن أبي حنيفة ليس إماما ولا عالما أسقط. هذا مذهب الحدادية، هذا مذهب الحدادية. فلا ابن تيمية ولا ابن عبد البر ولا ذهبي ولا ألباني ولا ابن باز ولا عثيمين، كل من ثبت عندهم تورطه في أبي حنيفة لحق بأبي جيفة كما يقولون. جهال ما يقول هذا العلماء، سبحان الله ما يقول هذا العلماء، لما يقول هذا كما قلت لكم المعجبون بآرائهم وعقولهم الذين ليس لهم حظ من العلم ولا من الأدب. نعم.
قال ونقموا أيضا على أبي حنيفة الإرجاء، ومن أهل العلم من ينسب إلى الإرجاء كثير، لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته. وكان أيضا
كثير من الأئمة اتهم بالإرجاء، وكان عنده إرجاء أبي حنيفة، ولهذا يسمونه إرجاء الفقهاء لأنه كثر في علماء. عندك إبراهيم التيمي، عندك مسعر بن كدام التهم، عندك ذر لمذاني، هذا من رواة الكتب الستة. عندك نعم.
وكان أيضا مع هذا يحسد وينسب إليه ما ليس فيه،
نعم،
ويختلق عليه ما لا يليق
هنا به. ما برأ بقى أبا حنيفة من الإرجاء، قال ونقم أيضا على أبا حنيفة الإرجاء، ومن أهل العلم من ينسب الإرجاء كثير، لم يعني أحد من نقل القبيح ما قيل فيه كما عنه بذلك في أبي حنيفة لإمامته. يعني لماذا اشتهر في الأمة أبو حنيفة المرجى؟ أبو حنيفة المرجى ما قيل إبراهيم التيم، ولا قيل ضر الهمذاني، ولا قيل مثلا مسعر، ولا قيل، لأن الرجل له إمامة، وعلى قدر الإمامة على قدر الحسد وعلى قدر النين. وإن كان طبعا هذا قد يكون في بعض الناس، لكن ليس في الأئمة الكبار. أئمة السنة لما تكلموا في أبي حنيفة بالانتقاد كلامهم رحمه الله تعالى مبني على علم، لا يطعن في السلف أبدا، ويقال أبو حنيفة تكلم هذا الكلام وهذا كلام شنيع ويؤخذ عليه، لكن النظر هو في ماذا؟ في هل هذا يسقط أبا حنيفة فلا يكون في تعداد أئمة المسلمين أم لا؟ والجواب أجبناه من أمس ونحن نجيب أن هذا لا يسقط أبا حنيفة. فبهذا حافظنا على القاعدتين، على قاعدة الحق، وعلى قاعدة الحق في كلام السلف، وعلى قاعدة الحق في إمامة أبي حنيفة. حافظ على الثلاثة، مشيهم مع بعض. خلي بالك ده خلاصة الدورة دي، خلاصة هذه الدورة، انتبه لثلاث مسلمات. حافظ على قاعدة الحق في العلم، حافظ على قاعدة الحق في كلام السلف، حافظ على قاعدة الحق في إمامة أبي حنيفة وعلو منزلته وقدر. الثلاثة أمور هذه لا تسقط أبا حنيفة ولا تسقط السلف ولا تسقط الحق. ثلاثة، هذه الثلاثة حافظ عليها، والشروط يأتي بالبعد في أي قاعدة. إما تضرب أبا حنيفة بكلام السلف، وإما تضرب كلام السلف بمنزلة أبا حنيفة، وإما تجعل الباطل حقا والحق باطلا من أجل التبرير لأبي حنيفة. يبقى حافظ على الثلاث. ما يا أحمد؟ الحق فيما قاله السلف، الحق في منزلة أبي حنيفة، الحق في المحافظة على الحق الذي هو العلم. نعم.
وكان أيضا مع هذا يحسد وينسب إليه ما ليس فيه، ويختلق عليه ما لا يليق به، وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفضلوه، ولعلنا إن وجدنا نشطة نجمع من فضائله وفضائل مالك والشافعي والثوري والأوزعي رحمهم الله تعالى كتابا أملنا جمعه قديما في أخبار أئمة الأمصار إن شاء الله تعالى.
وقد حصل، لو كتاب الانتقاء وقد قرأناه بالأمس. أنت كنت عايز الشيخ عارف يسأل، نسيت أنت. أهل ابن عبد البر، ابن عبد البر. نعم.
وساق بسنده عن عباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه، فقيل له أكان أبو حنيفة يكذب؟ فقال كان أنبل من ذلك.
نعم، ننتقد فيما يتعلق بالحديث، فقد ضعفه في الحديث رحمه الله تعالى، ولكن ليس ضعفه راجعا إلى كذب، فهو أنبل من أن يكذب، وإنما هذا لكثرة أوهامنا. نعم.
وساق بسنده عن سلمة بن شبيب يقول سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول رأى الأوزاعي، رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي، وهو عندنا سواء، وإنما الحجة في الآثار.
نعم.
وساق بسنده عن الدار وردي قال إذا قال مالك وعليه أدركت أهل بلادنا والمجتمع عليه عندنا، فإنما يريد ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن هرمز.
نعم.
وساق بسنده
مع قال أن ربيعة نقم عليها أيضا ما نقم على أبي حنيفة. نعم.
قال يحيى بن معين ما رأيت أحدا أقدمه على وكيع، وكان يفتي برأي أبي حنيفة.
إذن العلماء كانوا يرجعون رأي أبي حنيفة ويقدرونه، وليس أن يعني أنه أشأم مولود في الإسلام وأنه أضر على الإسلام من كذا وكذا. نعم.
وكان يحفظ حديثه كله، وكان قد سمع من أبي حنيفة حديثا كثيرا.
نعم.
قال الأزدي هذا من يحيى بن معين تحامل، وليس وكيع كيحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، وقد رأى يحيى بن معين هؤلاء وصحبهم. قال وقيل ليحيى بن معين يا أبا زكريا أبو حنيفة كان يصدق في الحديث؟ قال نعم صدوق. قيل له والشافعي كان يكذب؟ قال ما أحب حديثه ولا ذكره. قال وقيل ليحيى بن معين أيما أحب إليك، أبو حنيفة أو الشافعي أو أبو يوسف القاضي؟ قال أما الشافعي فلا أحب حديثه، وأما أبو حنيفة فقد حدث عنه قوم صالحون، وأبو يوسف لم يكن من أهل الكذب، كان صدوقا، ولكن لست أرى حديثه يجزئ. قال أبو عمر لم يتابع يحيى بن معين يحيى بن معين أحد في قوله في الشافعي.
نعم.
وقوله في حديثه
ثبت الله أعلم بثبوت عنه، لكن حتى ولو ثبت فإنه مطروح. نعم.
وقوله في حديث أبي يوسف وحديث الشافعي أحسن من أحاديث أبي حنيفة.
نعم.
وقال الحسن بن علي الحلواني
بل إن البعض الذين قالوا بالسلسلة الذهبية بإطلاق، وهي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، فبعضهم أضاف إلى هذه السلسلة الشافعية، فقال الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم أضاف أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. والشافعي كان متقنا وإماما في هذا الفن، كان إماما رحمه الله. نعم.
وقال الحسن بن علي الحلواني
دون أحمد في الحديث ودونه وهو الذي كان يعترف له بذلك. نعم.
وقال الحسن بن علي الحلواني قال لي شبابة بن سوار كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة وكان يستنشدني أبيات مساور الوراق إذا ما الناس يوما قايسون بآبدة من الفتايا لطيفة من الفتية لطيفة. قال وذكر الأبيات. وقال علي بن المديني أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن المبارك وحماد بن زيد وهشيم ووكيع بن الجراح وعباد بن العوام وجعفر بن عون وهو ثقة لا بأس به. وقال يحيى بن سعيد ربما استحسن
ما ثبت من توثيق ابن المديني وابن معين لأبي حنيفة ما جاء ما روي من توثيق ابن معين وابن المديني لأبي حنيفة هذا ضعيف كله من طرق ضعيفة والصحيح خلاف ذلك تضعيف حديث أبي حنيفة. نعم.
وقال يحيى بن سعيد ربما استحسننا الشيء من قول أبي حنيفة فنأخذ به.
يحيى بن سعيد القطان. نعم.
قال يحيى وقد سمعت من أبي يوسف الجامع الصغير ذكره الأزدي قال حدثنا محمد بن حرب سمعت علي بن المدني فذكره من أوله إلى آخره حرفا حرفا. قال أبو عمر رحمه الله الذين رووا عن أبي حنيفة وثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه.
إيه نعم. إذا ما تقول الأمة تكلمت الأمة خلي بالك انتبه هذا رد على شبهة إيه شبهة إيه شبهة الأوائل المتقدمون شبهة المتقدمين المتقدمين طعن في أبي حنيفة فكيف يأتي المتأخرون بخلاف كلام المتقدمين. الرد من جملة الرد. قال أبو عمر الذين رووا عن أبي حنيفة وثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه. وقد مر معنا أمس فصل خاص في كتاب الانتقاء في ثناء المتقدمين على أبي حنيفة رحمه الله. إن قلت هذا الأثر ما يثبت في 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 من طعن في أبي حنيفة ما هو ثابت وما هو غير ثابت وفي من أثنى على أبي حنيفة ما هو ثابت وما هو غير ثابت. فالأمران متكافئان. نعم.
قال أبو عمر رحمه الله الذين رووا عن أبي حنيفة وثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوه ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس والإرجاء. وكان يقال يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه. قالوا ألا ترى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قد هلك فيه فتيان
فتيان
فتيان محب مفرد ومبغض مفرط. وقد جاء في الحديث أنه يهلك فيه رجلان محب مطر ومبغض مفتر
مفتر
محب مطر ومبغض مفتر. وهذه صفة أهل النباهة ومن بلغ في الدين والفضل الغاية والله أعلم. وقال أبو عمر بلغني عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة فإن وافق السنة سلم وإلا فهو العطب. قال وقد ذكرنا من الآثار في باب أصول العلم وفي باب صفة العالم
أي من هذا الكتاب الماتع النافع الغني بالمسائل العظيمة والمباركة في هذا الباب باب العلم وآدابه وما يلزم طالب العلم. قد سبق الحمد لله أن علقنا عليه. نعم.
ما يغني عن الكلام في هذا الباب وبالله التوفيق. وساق بسنده عن مالك بن أنس رحمه الله قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استكمل هذا الأمر فإنما ينبغي أن
عموما هذا هو نهاية ما أراد ذكره ابن عبد البر ما أراد ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا الباب. وأما الوارد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في تبرئته من هذا وفي بيان أنه كان على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى في تقديم النص على القياس إذا كان قطعيا فقد ورد عنه رحمه الله تعالى في ذلك مثل ما ورد عن سائر الأئمة. أخرج ابن معين في تاريخ برواية عباس الدوري قال حدثنا عبيد بن أبي قرة قال سمعت يحيى بن الريس يقول شهدت سفيان وأتاه رجل فقال ما تنقم عن أبي حنيفة قال وما له؟ قال سمعته يقول أخذ بكتاب الله، فما لم أجد فسنة رسول الله، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله أخذ بقول أصحابه وأخذ بقول من شئت، من شئت منهم، وأدع قول من شئت، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر أو جاء الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد مسيب وعدد رجالا، فقوم اجتهدوا فأجتهدوا كما اجتهدوا. قال فسكت سفيان طويلا ثم قال كلمات برأيه ما بقي أحد في المجلس إلا كتب، نسمع التشديد من الحديث فنخافه، ونسمع اللين فنرجوه، لا نحاسب الأحياء ولا نقضي على الأموات، نسلم ما سمعنا ونكل ما لم نعلم إلى عالمه، ونتهم رأينا لرأيهم. قال بعض المحققين معلقا على هذا الأثر، قلت وهذا سند صحيح إن شاء الله تعالى إلى الثوري، وعبيد بن أبي قرة لو ترجمه في تاريخ بغداد، وقد قال فيه ابن معين وهو من أخذ عنه فهو أعلم بحاله ما كان به بأس، كان من التجار في القطيعة وكان من أهل الهيئة والكرم. وقال يعقوب بن شيبة ثقة صدوق، ويحيى بن ضريط ثقة من رجال التهذيب، ومن طريق ابن معين أخرجه ابن عبد البر في الانتقاء. قلت إلا أن راوي هذا الخبر عن أبي حنيفة لا يعلم من هو، ولكن قبول الثوري لخبره يشعر بأنه ثقة عنده أو على أقل أحواله ليس ممن يتهم في الرواية، والله أعلم. وأخرج ابن عبد البر في الانتقاء أيضا وساق بسنديه عن أبي حمزة السكري قال سمعت أبا حنيفة يقول إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به ولم نعده كسائر الأئمة، وإذا جاء عن الصحابة تخيرنا، وإن جاء عن التابعين زاحمناهم ولم نخرج عن أقواله. قلت المحقق وهذا سند رجاله ثقات إلا محمد بن موسى المروزي هذا، فإن لم أقف على ترجمة وليس هو المترجم في السير للذهبي، فذاك آخر متأخر. وقد صح عنه رحمه الله أنه كان ينهى أصحابه عن كتابة رأيه وحكوماته، فإنه قد يرى رأيا ثم يرى غيره فيرجع عن الأول. فقد أخرج الخطيب في التاريخ بسند صحيح إلى أبي نعيم الفضل بن دكيد رحمه الله قال سمعت زفر يقول كنا نختلف إلى أبي حنيفة ومعنا أبو يوسف ومحمد ابن الحسن فكنا نكتب عنه. قال زفر فقال يوما أبو حنيفة لأبي يوسف ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمعه مني، فإني قد أرى الرأي اليوم فأتركه غدا، وهو عند ابن معين في التاريخ عن أبي نعيم به، بل وصح عنه رحمه الله يقول المحقق أنه منع من مطلق الأخذ بالقياس وتقديمه على الحديث، بل لربما قدم الأخذ بالضعيف على القياس كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فعن وكيع بن الجراح تبي أخوان كلها أثار تدل على أنه رحمه الله كان على طريقة العلماء، قال سمعت أبا حنيفة يقول البول في المسجد أحسن من بعض القياس. أخرجه ابن عدي وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه كما في علم الموقعين من طريقين عن وكيع وهو صحيح ثابت عنه، ولذلك فقد أجمع أصحابه على تقديمه الحديث الضعيف على القياس. قال شيخ الإسلام ابن القيم في إعلام الموقعين وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي، وعلى ذلك بنى مذهب. انظر إلى هذا النقل، انظر إلى هذا النقل، يقول ابن القيم في إعلام الموقعين وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون، انتبه هذا رد واضح، على أن مذهب أبي حنيفة أما ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي. وبينا بالأمس أن ضعيف الحديث المراد به الحسن لغيره، وهو الضعيف الذي له طرق يقوى به، وليس الضعيف الباقي على ضعف، ليس هو الضعيف الباقي على ضعف، هذا أصلا لا يؤخذ به لا في أحكام ولا في عقائد ولا في أعمال صالحة ولا في الفضائل. شرط الاستدلال بالحديث أن يكون صحيح، وأن يكون صحيحا يعني بمراتب الأربع، يعني أن يكون مقبولا، ومعنى مقبول يعني أن يكون صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره، غير هذا لا تستدل في أي باب من الأبواب، غير هذا لا تستدل في أي باب من أبواب حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تسنده إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي، وعلى ذلك بنى مذهبه كما قدم كلام ابن القيم، كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في الصفر مع ضعفه على الرأي والقياس، ومنع قطع السارق بسرقة أقل من 10 دراهم والحديث في ضعف، وجعل أكثر الحيض 10 أيام والحديث في ضعف، وشرط في إقامة الجمعة النصف والحديث في ضعف كذلك، وترك القياس المحض في مسائل الآبار بآثار فيها غير مرفوعة، فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله وقول الإمام أحمد. اكتبوا ديات، اكتبوا الخلاصة دي، السطر ده رحمه الله. شوف تبين يا فاروق براءة الإمام أبي حنيفة رحمه الله مما نسب إليه من أن يقدم رأيا وقياسا على نص من غير موجب، وإنما الموجب للعلماء كما قال ابن عبد البر كثرة إيه؟ القياس عنده لقلة العلم بالسنة فكثر الرأي عنده، إنما حديث يبلغه وهو ثابت عنده وليس له معارض لا يخرج عنه. طيب شوفوا العبارة هي بقى في الخلاصة، فتقديم الحديث الضعيف بين قوسين كده قلت الذي له طرق تقويه، الذي له طرق تقويه، وأغلق القوس، وآثار الصحابة، فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي، على القياس والرأي قوله وقول الإمام أحمد، قوله وقول الإمام أحمد. ده كلام ابن القيم في الإعلام، الموقعين 1/115 على حسب حالة المحققون. طيب خذ هذا أيضا من ضمن الثناءات الجميلة الطيبة في هذا الباب، قال المحقق أخرج ابن عبد البر في الانتقاء وثاق بسنده عن أبي داود سليمان بن أشعث ابن إسحاق السجستاني المحدث، متقدم ولا لا يا إخوان؟ متقدم ولا يا إخوان؟ فدعوى أنه أحكام المتأخرين في أبي حنيفة على خلاف أحكام المتقدمين، لا لا يا إخوان، وإنما المتأخرون انتقوا ونقدوا إلا الروايات الواردة عن المتقدمين، فرأوا أن بعضها لم يثبت، وأن الثابت منه منه ما رجع عنه ومنه ما لم يرجع عنه، وما لم يرجع عنه هو قضية الإرجاء بالاتفاق. فأثبتوا عيب قوله ولم يعيب الرجل كإمام. هذا الخلاصة، انت متى فاروق الخلاصة ديت؟ يبقى المتأخرون مش خلف المتقدمين، إنما المتأخرون عملوا على الروايات الموجودة عن المتقدمين فصفوها، فما لم يثبت طرحه، وما ثبت قسموه، فمنه ما لم يثبت أساس به تهم، الثاني ما ثبتت به التهمة وثبت رجوع عنه، الثالث ما ثبتت به التهمة وهي باقية. وخرجوا في النهاية إلا أن ما ثبتت به التهمة وهي باقية باتفاقهم الإرجاء. فعظموا القول في التحذير منه، وحفظوا قدر الإيمان. خلونا نخليها خلاصة في النهاية كده، لما أعطيكم الخلاصة بس هي دي الخلاصة إن شاء الله. واضح يا إخواني؟ طيب أبو داود بقى ماذا قال؟ رحم الله مالكا كان إماما، رحم الله الشافعي، رحم الله الشافعي كان إماما، رحم الله أبا حنيفة كان إماما. قال المحقق: قلت عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن لو ترجم في تاريخ علماء الأندلس ابن الفرضي، قال ابن الفرضي: كان كثير الحديث مسندا صحيحا للسماع صدوقا في روايته، إلا أن ضبطه لم يكن جيدا، وكان ضعيف الخط، ربما أخل بالهجاء، وكان متصرفا في التجارة، كتب الناس عنه قديما، وحدثنا وسمعنا منه كثيرا، وأجاز لنا جميع ما رواه، وكذلك أجاز لابني وكتب بخطه. قلت: فالسند لا ينزل عن درجة الحسن، فالسند لا ينزل عن درجة الحسن. كان الإمام رحم الله مالكا كان إماما، رحم الله الشافعي كان إماما، رحم الله أبو حنيفة كان إماما. طيب هذا ما تعلق بإيه؟ بكلام أبي حنيفة في مسألة الرأي وخلافه، وأنه كان على طريق الصحابة. طيب في فصل برضو أضيفه لكم فيما يتعلق بالمسألة دي حتى ننهيها إن شاء الله، وهي التهمة التي وجدت أبي حنيفة في مسألة الرأي. الفصل ده جبناه من كلام العلامة الألبانية رحمة الله عليه في مقدمة كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من لم يعد رحمه ايه؟ ده مش أبو داود، ده بكر، أبو بكر ده ابن أبي داود وليس أبو داود. نعم فيها كلام، هي سبعة أبيات فيها كلام، لكن على كل هو قول، للأمانة هو قول ابن أبي داود، أصلا قوله الطعن في أبي حنيف، قوله الطعن في أبي حنيف بخلاف منظومته، الطعن في أبي حنيف. نعم، الثابت عنه الطعن في أبي حنيف. طيب قال العلامة الألباني رحمة الله عليه: أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة فيها. ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها، لعل فيه عظة وذكرى لمن يقلدهم، بل يقلد من دونهم بدرجات. يعني الشيخ الألباني وضع كلام الأئمة في صدر كتابه، لأن أكبر شبه سيواجه بها الشيخ الألباني إذا وضع صفة صلاة النبي، قال أبو حنيفة، قال مالك، قال شافعي، قال كذا، فيعارض بأقوال أئمة المذاهب. فقال: وذكر لمن يقلده، بل يقلد من دونهم بدرجات، تقليدا أعمى، ويتمسك بذيب وقاله كما لو كانت نزلت من السماء، والله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل لكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. أبو حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة، فأولهم الإمام أبو حنيفة، قال الشيخ: فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، وقد روى عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة، كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له. ده خلاصة ما ورد عن أبي حنيفة رحمه الله. من ذلك: إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال الشيخ في الحاشية، ابن عابدين في الحاشية، وفي رسالة رسم المفتي من مجموعة رسائل ابن عابدين، والشيخ صالح الفلاني في قاضي الهمم وغيرهم، ونقل ابن عبدين في شرح هداية لابن الشحنة الكبير شيخ ابن الهمام ما نصه إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه. هذا ابن الشحنة الكبير يقول هذا إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة. قلت الألباني رحمة الله عليه وهذا من كمال علمهم وتقواهم حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها وقد صرح بذلك الإمام الشافعي كما يأتي فقد يقع منهم ما يخالف السنة التي لم تبلغهم فأمرون بالتمسك بها وأن نجعلها من مذهبهم رحمهم الله تعالى أجمعين. ولهذا النووي كان يقول في بعض المواضع وحرين أن يكون هذا مذهب الشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. من أجل هذا احنا قلنا يا إخواني مذهب الفقهاء الأربعة السنة. ولهذا اللي بيدعو اليوم على الصفحات إلى التمذهب وأنك تتمذهب بمذهب معين أبي حنيفة مالك شافعي كذا كذا وأننا جميعا عوام مقلدون ولابد أن نتمذهب هذه دعوة هذه دعاوة خالف ما كان عليه الأئمة رحمهم الله. إن الدعوة هي إلى السنة إن الدعوة هي إلى السنة. وإقرأ لعلماء السنة في تمييز السنة وبيانها فإن ترجح عندك اليوم قول الشافعي فقل به أو غدا قول أحمد فقل به وهكذا. طيب إذن صح أبي حنيفة إذا صح حديث فهو مذهبي فكيف جعل أبو حنيفة أو كيف تم أبو حنيفة بأن مذهبه هو الرأي والقياس في مصادمة النص هذا ما يكون. طيب اثنين لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. يبقى الإحالة هنا على قول والإحالة هنا على ما أخذ القول اللي هي السنة. قال الألباني معلقا قلت فإذا كان هذا قولهم في من لم يعلم دليلهم فليت الشعر ماذا يقولون في من علم أن الدليل خلاف قوله ثم أفتى بخلاف الدليل. فتأمل في هذه الكلمة فإنها وحدها كافية في تحطيم التقليد الأعمى. ولذلك أنكر بعض المقلدة من المشايخ نسبتها إلى أبي حنيفة حين أنكرت عليه افتأه بقول لأبي حنيفة لم يعرف دليله فعمد إلى إبطال المقولة وقال بأنها لم ترد عن ماذا لم ترد عن الإمام. كيف وقد وصل التقليد إلى ما هو أعظم من ذلك حتى قال بعضهم كل آية على خلاف ما قاله الإمام تحمل على النسخ أو التأويل. نعم. وفي رواية حرام على من لم يعرف دليل أن يفتي بكلامه. زاد في رواية الألباني يقول فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وفي أخرى ويحك يا يعقوب وهو أبو يوسف لا تكتب كل ما تسمع مني فإن قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. قال الألباني في الحاشية قلت وذلك لأن الإمام كثيرا ما يبني قوله على القياس فيبدو له قياس أقوى أو يبلغ حديث عن النبي فيأخذ به ويترك قوله السابق. قال الشعراني في الميزان ما مختصره واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي حنيفة أنه لو عاش حتى دونة الشريعة وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لأخذ بها. ده سبب يعني من ضمن الأسباب فأن أبي حنيفة كان أقل من غير في بضاعة الحديث. ليه يا أخوان؟ قال لأنه لو عاش حتى دونة الشريعة وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسا وكان القياس قل في مذهبه كما قل في مذهب غيره بالنسبة إليه. لكن لما كانت أدلة الشريعة مفرقة في عصره مع التابعين وتابع التابعين في المدائن والقرى والثغور ما هو يا أخوان الجامعون للسنة أخذوها من يا أخوان طافوا البلدان يا أخوان. أحمد حتى وضع مسنده جاب الدنيا يا أخوان. البخاري لما كتب عن أكثر من 1000 شيخ في صحيحه لما كتب عن أكثر من 1000 شيخ جاء في رواية 1080 شيخا وينتقيهم يقول كلهم يقول الإيمان قول وعمل. هؤلاء فين؟ في الأمصار. أبو حنيفة مات قبل هذا بكثير احنا نعرف تدوين السنة وقع على رأس المئة الايه وقع في على رأس المئة الثانية، فكان التدوين له منهج في الاول قليل غير الاتساع بقى في المئة الثانية وكذا، وعصور الائمة الكبار الذين دونوا وصنفوا، فابو حنيفة لم يتسنى له ما تسنى لغيره. كانت السنة في الصدور اكثرها في الصدور، ابو حنيفة ولد عام 80 ومات 150، كان اكثر السنة في الصدور يا اخوان، ما كانش في المصنفات. قال بخلاف غيره من الأئمة فإن الحفاظة كانوا خضروا في طلب الأحاديث وجمعها في عصر من المدائن والقرى ودونوها فجوابت أحاديث الشريعة بعضها بعضا، فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه وقلته في مذاهب غيره. قال الألباني فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة فيما وقع منه من المخالفة الأحاديث الصحيحة دون قصد هو عذر مقبول قطعا، لأن الله لا يكلف نفسه إلا وسعها، فلا يجوز الطعن فيه، فلا يجوز الطعن فيه كما قد يفعل بعض الجهلة، بل يجب التأدب معه لأنه إمام من أئمة المسلمين الذين بهم حفظ هذا الدين ووصل إلينا ما وصل من فروعه، وأنه مأجور على كل حال أصاب أم أخطأ، كما أنه لا يجوز لمعظميه أن يظلوا متمسكين بأقواله المخالفة للأحاديث لأنها ليست من مذهبه كما رأيت نصوصه في ذلك، فهؤلاء في واد وأولئك في واد والحق بين هؤلاء وهؤلاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا كلام يكتب بماء الذهب، هذا كلام يا فاروق يكتب بماء الذهب للشيخ الألباني رحمة الله عليه، بل يجب التأدب معه لأنه إمام أئمة المسلمين الذين بهم حفظ الدين. من الأقوال الواردة عن أبي حنيفة ونقلها الشيخ الألباني في صدر كتاب، إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي، فاتركوا قولي. قال في الحاشية الفلاني في الإيقاظ ونسبه الإمام محمد أيضا، ثم قال هذا ونحن ليس في حق المجتهد عدم احتياجه في ذلك إلى قولين بل في حق المقلد. هذا هذا ما ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في مقدمة صفة صلاة النبي، وما قاله أبو حنيف نفسه، وما نقله الأوائل عن أبي حنيف، وما ذكره ابن عبد البر في الانتقاء، وما ذكره في الجامع، وما ذكره العلماء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان لا يقدم قياسا محضا على نص ثابت سالم سالم من المعارضة. وقلنا سالم لماذا؟ لماذا نركز على كلمة سالم؟ لأن النص قد يصح ويكون النظر في الدلالة في الدلالة، فقد يصلك النص وصحيح لكن عندك ما يخصصه، عندك ما يقيده، عندك كذا وكذا، فلا يقال إنه خرج عن النص هذا بقياس محض وعقل ورأي، فلا يكون فيه ذم ما جاء في أهل الآراء، وإنما يكون هذا مبناه على الاجتهاد. هذه هي مسألتنا الأولى في تبرئة أبي حنيفة رحمه الله من التهمة الأولى، وهي تهمة تقديم الرأي والقياس على النص. فنختمها قائلين شأن الإمام أبي حنيفة في ذلك شأن أئمة الدين، فلا يقدم قياسا ورأيا على ثابت عنده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسلمة المعارض مطلقة، وإنما كان رحمه الله كشأن الأئمة يقدم النص وذلك ما ذكرنا الآثار في ذلك وأقواله في ذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولكن أبو حنيفة كان أقل من غيره بضاعة فيما يتعلق بالحديث، فلهذا كثرت مسائل الرأي عنده لا أنه كان يقدم هواه أو رأيه على النص الثابت، فكان أقل بضاعة من غيره. فرحم الله الإمام أبا حنيفة في رحمة واسعة، فقد حفظ الله عز وجل به الدين، وكان إماما متبعا في المسلمين في سائر عصور المسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. يعني ما حلش تهد؟ يعني إذا ما حلش تهد؟ هذه قواعد اجتهاد. هو من قول كغيره يعني كغيره، كغيره واحد في أن مصدر الاستدلال عنده كتاب والسنة وقول الصحابة. اثنان، عدم تقديم الهوى والقياس عن النص الثابت السلم المعارض، هو كغير. طيب ما الذي اختلف فيه ويختلف عنه مالك؟ إذا كان عند أبي حنيفة قواعد، مثلا كان ينظر بين خلالها في النصوص بعضها قوي بعضها ضعيف، فإن مالكا عنده قواعد كان ينظر بها في النصوص بعضها قوي وبعضها ضعيف. الأمة ما تبعت مالكا في مسألة عمل أهل المدينة على نحو مكان من مالك. وعند أحمد بعض القواعد، وعند الشافعي بعض القواعد، ولهذا يسمونه أصول الإمام في الاستدلال، يسمونها أصول الإمام في الاستدلال. فكل إمام له، حتى في منهج النقاد في الجرح والتعديل، قد يكون الإمام منزع، نحن نسميه قاعدة، مدرك ينظر به في النص يوافق عليه أو يخالف. ولهذا الذين يقولون بأننا مدرسة المتقدمين في النقد ومدرسة المتأخرين، هؤلاء يعارضون بكثير من الأمور، اللي منها أن المتقدمين يختلفون، فعلى من نحيل؟ وأن المتأخرين يسيرون على ضرب المتقدمين، كون المتأخر قد يخطئ في قاعدة فالمتقدم قد يخطئ في قاعدة، فيكون المرجع إلى سلامة القاعدة، كانت من المتقدم أو كانت من المتأخر. فأبو حنيفة كغيره في أصل الاستدلال في عدم تقديم القياس والهوى كذا على النص في آخر. أما في المنزع في النظر، فأبو حنيفة أقل من غيره من المحدثين الكبار أو الفقهاء المحدثين الكبار، مالك وشافعي كذا، لقلة بضاعته رحمة الله عليه، هذا أقل. ولهذا كثرت مسائل الرأي عنده، هذا الذي يؤخذ أو هذا الذي يقال في أبي حنيفة رحمة الله عليه. لكن أبو حنيفة أيضا يقاعد قاعدة باطلة ثم ينظر بها، أبدا ما يقاعد قاعدة باطلة عنده. مثلا قاعدة ما تعم به البلوى، إذا انفرض برواياته الراوي هذا يضعف هذا حديث، هذا طبعا ليس معمولا به عند العلم، لكنه بالنسبة له يرى مثل هذا، يعني حديث تعم به البلوى وتتوافر الدواء على ناقله ينفرد برواياته كذا. فمثل هذه القواعد هي منزع العلماء ومدرك العلماء في النظر في النص، هذه قد يتابع وقد يخالف، فيكون عنوانها ماذا؟ عنوانها الاجتهاد، مسائل مجتهد فيها يوافق أو يخالف. نعم.
Thank you.
تمام. الكلام في قاعدة العلم مقبول في الجميع، حتى إنك تصوب تخطئ في الصحابة فيما اجتهدوا فيه، والكلام في القدر غير مقبول. الكلام في القاعدة قاعدة العلم مقبول، الكلام في القدر قدر الإمام غير مقبول. تمام؟ يبقى نفصل بين القدر وبين القاعدة. القاعدة في العلم أصاب أخطأ تكلم، ليس في أبي حنيفة، في حنيفة، في مالك، في شافعي، في 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 إلى آخره، في كلام ابن عباس، في كلام عائشة، في كلام ابن المسيب، في كلام ما أحد يمنع من ذلك، طالما أن الكلام مبنى على العلم ليس على التخرص ولا ظن، ويصدر من عالم به وعلى وفق قواعد العلماء. والكلام في القدر كلام ابن عبد البر، وذكر في الجامع، وذكر المعلم القاعدة ديت برضو في التنكيل. شوف العالم الذي نبل في الأمة وعظم قدره لا ينبغي الكلام في قدره. من عظم في الأمة قدره ونبل مكانته وعرفت الأمة له قدرا فلا ينبغي أن نتكلم في من جهة القدر. بل أقولك حاجة كمان، وكل كلام فيه من جهة الجرح ساقط. الجرح إن هو الجرح إن هو الجرح المسقط، الجرح اللي فيه الطاعن، فلا ينبغي الواحد اليوم يتكلم في شعبة طاعنة، أو يتكلم في أحد سعيد قطان، أو يتكلم في بخار. شوف يا أخويا مرتضى، الذهل الإمام يتكلم في البخاري وما استطاع أن يزحزح. شوف في درس على الملأ يقول من كان يحضر محاضرة إسماعيل فلا يحضر مجلسنا وما استطاع أن يزحزح. شوف ابن معين لو كلام في الشافعي وما استطاع أن يزحزح. شوف ابن إسحاق لو كلام في مالك وما استطاع أن يزحزح. القاعدة أن من كان في الأمة عظيم القدر، عظيم القدر، وكان عالي المكانة ورفيع الشان فلا يقبل فيه كلام، لا يقبل فيه كلام. قاعدة محكمة يذكرها العلماء، الكلام انه هو المسقط، لكن الكلام اللي هو بقى ايه التتبع العلمي، هذا فيه وفي من هو اجل منه وفي الصحابة من جهة اقوالهم التي اختلفوا فيها اتخير منها. ولهذا اتتبع ابن باز، اتتبع احمد مثلا، اخالف مالكا لكن لا اطعن في مالك ولا أطعن في البخاري ولا أطعن في أحد. ولهذا نفرق بين الكلام في القاعدة، قاعدة العلم، والكلام في القدر، والكلام في القدر. خلي بالك بقى، خلي بالك يا فاروق، فلما أجي أنا كعبيد الله الضعيف اللي مثلا بحكم الواقع ولا بحكم أي شيء صرت أنا رجل أجلس على الكرسي ولي إخوة يجلسون عندي، أنا أبقى أمين عليهم، أبقى أمين ولا أتكلم بهوايا، أتكلم بقاعدة العلماء، لازم أحافظ لك على الكتابين دول وقدري إن إحنا نتمحور حوله. لا أنا المجتهد العالم النحرير، وده القدر لو كان فيه من هو مؤهل، لو إحنا عندي فوزان، لو إحنا عند كذا، هنقعد كلنا فين؟ تحت. بس ايه يعني هاخد بايد الاخر. يبقى قادر اليوم حافظ على القاعده. طيب القاعدة دي لما جرى سقطها اليوم في علماء عشان لا تجدون عندي شذوزا اقول النهاردة اجتمعت الامة على نبل مين؟ فوزان. نبل مين؟ لحيدان. نبل مين؟ ربيع بن هادي. سيبك من اللي بيطعنوا الكلام دول ما بيطعنش فيه الا كما قال الالباني وما اعجب كلمات الرجل ده في الجرح والتعديل. النهاردة الاخوة اللي كانوا عند العدوي بيطلعونا كلام هو كان عندهم بس يكون شايفينه اصلا وكان ما هم كانوا بيقرؤوا بس يكون شايفين على مدار 5-6-10 سنين يكون شايفين زمان. قال الالباني في العدوي ذكر رجل يلعب على الحبلين وقال كذا كذا ايام ما كان زمان برضو العدوي بيقول صاحب الفقه الثقيل وكانت الاخوة عنده بتقرأ الكلام ربما والحروف بس مش واخد بالها منه مفكرين هو مش ده العدو بتاعه تمام او ان ممكن يكون فيه حتى صار الخبر كالمعين وحتى انتقلوا من علم يقين الى عين اليقين الى حق اليقين فعجيب هذا الرجل نفس الرجل هذا قال ذكر في الشيخ ربيع ان ما يطعن فيه الا وان يا صاحب هوى يا جاهل يا فدعك من هذا الرجل ده له جهاد عظيم الرجل ده له جهاد عظيم الشيخ ربيع هذا له جهاد عظيم يوم يطلع النهاردة ناس تقول لك ايه اصل الشيخ ربيع غير الشيخ ابن باز هذا بفهمك الثقيل الشيخ ربيع والشيخ ابن باز هو الشيخ نشر الحق والتحذير من الباطل واهله الشيخ ربيع توسع في باب فتح له كما الائمة اصلا كانوا مع امامتهم جميعا للواحد الباب الذي قد يحصل فيه توسع والتصنيف فيما لم يصنف فيه غيره لكن منهج واحد فنفع الله بنفع عظيم فلما يجينا النهارده الشيخ ربيع الشيخ ابن باز الشيخ الالباني الشيخ الفوزان الشيخ هؤلاء دول عظمة في الامة قدرهم وعلى شأنهم فمن رأيتموه يطعن فيهم أو ينتقصهم حقهم وقدرهم فاعلموا أنه عن منهجهم خارج وعن سبيلهم منحرف وسبيلهم سبيل المؤمنين لأن سبيل المؤمنين عنوان لا يغيب يوما ولا لحظة فما سبيل المؤمنين اليوم إن لم يكن السبيل سبيلهم يبقى لا نقبل طعنا ما تطعنش في الألباني ما تطعنش في ابن باز لكن تخالف الألباني تخالف ابن باز تخالف ابن عثيمين خالف بعلم لكن تطعن لا يبقى ما القاعدة يبقى القاعدة من عرف في الأمة قدر ونبل منزلته وشأنه على شأنه هذا لا يقبل فيه كلام من جهة الطاعة ومن أجل هذا نعتمد كلام أبي حنيفة كلام الأمة أبي حنيفة بالنبل والإمامة في الدين طب كلام المتقدمين موجود بحثه من جاء بعده وقدموه لنا على طبق من ذهب غير طارحين له بل ناظرين فيه بنظر الراسخين فميزوا بين الثابت من جهة الطعن أصالة وغير ثابت وقدموا لنا المادح والقادح وقدموا لنا سبب القدح وسبب المدح وميزوا الأسباب فخرجت إلى أقسام فمنها ما هو غير ثابت ومنها ما هو ثابت ورجع ومنها ما هو ثابت ومات عليه ومع هذا أخرج الحكم النهائي بناء على ما سبق فإنه من أئمة الدين. وأرح نفسك فأنت في مركب المتقدمين والمتأخرين. خلي بالك السفينة واحدة بس القاطرات ايه؟ القاطرة الأولى، القاطرة الثانية، القاطرة السابقين أولا من الهجرة والأنصار والذين تبعهم بإحسان، لكن كلهم هيوصل أسوان في وقت واحد، وكلهم هيوصل أسوان في تمام. انت مع قطاره، قطار سبعة، اركب قطار سبعة، قطار تمانية، وكله بيوصل على المحطة مع بعض، بس في درجة وفي درجة في درجة في درجة. هذا الخلاصة ينشرح صدر. ودي موجب يا اخوان الايه؟ الامانة في اللي امثلنا يا اخوان، اللي امثلنا يعني لو قعد رستان يعلم كده، وقعد زهران يعلم كده، وقعد حسن بن يعلم كده، مش تستصع حسن البنا وتقفل معاه وترجع تاني تغير له، يجي يغير لك الجواب. تتصل على طلعة زهران تعمل له كذا، كل يوم طلعة بمقطع جديد. حتى بيسموه دلوقتي طلعة اسمه طلعة ايه؟ لا طلعة زهران بيسموه دلوقتي مش عارف طلعة ايه، في التراجع مديله لقب دلوقتي. المهم ولا حسان ولا فلان ولا علان ولا عدوي، لو جلس الناس دول يا اخواني يحافظوا على الكتب هذه ويقدمونها للأمة كما هي، كما هي بنفس المنهجية والتوسع كما هو، ويمشون في قناة واحدة، لسلم الطلاب ولسلم المنهج. لأن يا اخواني ما في جديد، اتبعوا ولا تبتدعوا. لكن الأمانة اليوم تقتضي كده. أنا لماذا أجعل ربيع بن هادي منهجا وابن باز منهجا؟ هذا من قلة فقهي، هذا نظري. لا ابن باز قالها ولا ربيع قالها، لا ابن باز قال أنا منهج وربيع بن هادي منهج، ولا ربيع بن هادي قال أنا منهج وابن باز منهج، إنما أنت الذي قلت. فهذا حكمك المبني على الظن، وإن الظن أكذب الحديث. ولهذا الأمر هذا ليس سهلا، وأن تكون في يد أمينة، وهذه الأمانة لا تكون إلا بديانة وبرسوخ وبشمول وبجمع، ما تكون عبر النت اللي يطلع لك او الهوى الذي تبحث ما يوافقك، انما تكون متجردا منصفا امام اي مسألة من المسائل. مسائل الفروع والفقه دي لا تتناهى، ومسائل ان تختلف انت مع شافعي مع شيخ فضلا عن شيخك، مسائل لا حرج فيها، طالما مش لا حرج فيها مطلقا، طالما أنها تبحث بطريقة أهل العلم، مش تترك تقليد شيخك إلى تقليد غيره دون معرفة بالدليل. إذن أنت تتخبط. هذا الذي يقال يتنقل في الدين، كلمة تتنقل في الدين فاروق يعني ينتقل من شخص لشخص، يعني ينتقل من هوى لهوى، ما عاري عن الدليل، ما له علاقة بالدليل. فعنده إذا هشام قال مثلا قول، وقرأ للشيخ الألباني قول، وقول شبه خلاف الألباني، أخذ الألباني الإمام العالم، هناخذ هشام، ده اسمه تنقل في الدين. لأن نفس المسألة هنلزمك إذا الألباني له قول، وإذا ابن تيمية له قول تسيب الألباني وعلى طول على ابن تيمية، وهنلزمك برضه ابن تيمية له قول وأحمد له قول تترك ابن تيمية وعلى أحمد على طول. أرأيت جريمتك؟ أنت ما ظننتها جريمة يوم أن كان مقارنة بين هشام وبين الألباني رحمة الله عليه، لكن أدركت الخطر لما أعطيك اللازم بين هؤلاء حتى نصل إلى حذف التابعين والأخذ بالصحابة، وقد نصل إلى حذف الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح مع الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح، وهكذا دواليك. ده اسمه الانتقال في الدين واتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ واضح إخواني بارك الله فيكم. لو تجيب عبارة ابن عبد البر عبارة طيبة، ها هاتها اقرأها لأن عبارة مهمة جدا بسياقها.
قال أبو عمر رحمه الله تعالى: هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليه.
ده باب الكبار، يعني ما تفكرش الكلام ده كلام عوام أو كلام مقلدة لعلماء، ده كلام الكبار يا أخواني، قواعد الكبار قواعد السلامة، نعم، وقواعدهم قائمة على الوقاية خير من العلاج. على فكرة العالم لا يعالج فيك شبهة فقط، إن جيت مريض خلاص أمره إلى الله بيعالجها، لكن منهج العالم لو لزمته، وده معنى كلام السلف من توفيق الله لك أن توفق لصاحب السنة، الوقاية أصلا من الشبهات، يعطيك المنهج منهج السلامة منهج الوقاية، لكن جئته مريضا موبوءا أعطاك العلاج، لكن منهجه أصلا من صاحب العالم ما أصابه المرض، لأن الله يقول ونزل القرآن ما فيه شفاء، ما فيه شفاء، فيعطيك الشفاء فلا مرض، إنما إذا ابتليت وجئته بعدما ابتليت فعنده الدواء، وإلى منهج العلماء منهج الوقاية. نعم. قال:
قال هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك، والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته.
سنة يا ابني الله ينجحك، هو احنا ايه مهرجان القراءة للجميع؟ خلي بالك، خلي بالك، لانها كلمات انا بأوهلك لها، هي كلمات من نور، فافتح لها قلبك وامسك لها قلمك ودون، لانها كلمات من نور، كلمات من نور. انا ما افرح فرحي بالقاعدة الكلية للعلماء، اراها جبلا سامقا، من علاه وصعد وصار نسرا عليه هانت عليه حصايات وإن بلغت ملايين وآلافا وملايين. سهلة، أفرح، أفرح بالقاعدة الكلية هذه، أفرح بالكليات التي إن شاء الله من حفظها لن يكون يوما شاذا. هتجد أياما يخطئ، يخطئ في مسائل الشهادية، لكن لن يأخذ طلابه ذات اليمين وذات الشمال أبدا أبدا، مش يوم تبع ابن حزم ويوم ساب ابن حزم وراح لشافعي، ويوم ساب شافعي وراح لربيع بن هادي مثلا، ويوم أن ربيع بن هادي ده ما ينفعش، ده احنا نروح ورا فلان كذا، زي ما انتم بتشوفوا كثير من الأمثلة دول، إنما هم أتباع أشخاص. ليه؟ لأنهم فقدوا الكليات التي ينظرون بها إلى شيخهم، التي ينظرون بها إلى غيره، التي ينظرون، التي ينظرون إلى آخره. ها خذ بقى العبارة. قال:
والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد.
يا سلام يا سلام، لم يلتفت فيه إلى قول أحد. طب واحد يقول كيف؟ يعني هو نص، يعني كما نقول لا نشهد لمعين بجنة ما شهد له النص هدى، أيضا لا نجرح أحد إلا نعم فيه نص، هؤلاء فيهم نص. ما النص؟ أنتم شهداء الله في الأرض. ما النص؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما النص؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، هو ده سبيل المؤمنين، ده النص. لا يلتفت فيه لقول أحد، أي لا يلتفت فيه لقول أحد يقوم على الطعن في العدالة، وأخص العدالة ولا أضيف إليها الضبط، فإن الضبط قد يهم النبيل فيه، وبالتالي الصحابة عندنا كلهم عدول، إنما الضبط قد يهم الصحابة. خلي بالك، خلي بالك، عدالة ضبط، لم يلتفت لأحد لقول أحد فيه من جهة العدالة، 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 فهؤلاء عدول. إنما الضبط قد ياه شعبة ياه ابن عباس ياه، لأن الوهم لا يناقض العدالة، الوهم لا ينقض العدالة، لا يلتفت. ها.
إلا أن يأتي في جرحه بينة عادلة يصح بها جرح على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة وسلامته من ذلك كله، فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه والنظر. وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه، ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه. والدليل على أنه لا يقبل في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين قول أحد من الطاعنين أن السلف رضوان الله عليهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير، منه في حال الغضب، ومنه ما حمل عليه الحسد، كما قال ابن عباس ومالك بن دينار وأبو حازم، ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم المقول فيه ما قال القائل فيه. وقد حمل بعضهم على بعض السيف تأويلا واجتهادا لا يلزم،
حمل بعضهم على بعض السيف،
وقد حمل بعضهم على بعض السيف تأويلا واجتهادا لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان ولا حجة توجبه،
ولا يسقط نبيل بسبب ذلك ما تأول في أخيه، فقد يضلل أخاه تأويلا، فلا هذا يقال ضال الذي قال، ولا المقول فيه يقال ضال، فيطرح القول لأنه ليس مبنيا على الدليل، ليس مبنيا على الدليل، يطرح القول وتحفظ الأمام لهذا وذاك. وهذه قاعدة أيضا ذكرها المعلم رحمة الله عليه، فنحتفظ بقدر ابن إسحاق، ونحتفظ بقدر مالك، نحتفظ بقدر ابن معين، نحتفظ بقدر الشافعي، نحتفظ بقدر هؤلاء العلماء، ونطرح الكلام العاري عن الدليل. نعم. نعم. كيف يعني؟ لا، الأنبياء غير، الأنبياء لهم غير. لا، كلام مشتبه، كلام ابن القيم في المدارك مشتبه. نعم. نعم. مش لرد أحاديث، مش رد أحاديث السبت، العمل بالأحاديث للعمل، لكن العمل هذا قد يكون عند الحديث أخرج عن هذا الحديث ولا أعمل به لكون معارض أقوى عندي منه. تمام. دي بقى فيه قواعد، بقى ننظر قاعدة بها، ما حكم أن يكون الراوي فتوى بخلاف المرو، نقدم الرواية ولا نقدم الرأي؟ البلوى كل دي قواعد، كل إمام له قواعد. ها، تمام. بترد الصحيح، هذا كلام باطل يا فاروق، وحصلت قواعد رد الصحيح، هذا كلام باطل. شهدين من رجل فلن يكون رجل فرجل مرتين مشاه، ما فيش لا 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 أولا مشوف شوف بتقول ايه، فرده واو الجماعة، لا تمام، يبقى هو الواحد يعني، الواحد من العلماء مش فرده، ادي واحد. طب هنا رد اجتهاد ليه؟ ليه ليه النص هذا موجود والنص هذا موجود في حالة الثبوت هو عنده ماذا؟ هنأتي إلى الدلالة، نأتي إلى الدلالة. زي ما أنت بتقول فرجل وامرأتان في الشهادة، ده مش معمول به في الزنا أربعة شهداء، ترجم كده فرجل وامرأتان وأربعة شهداء يبقى أربعة في اثنين بثمانية فجوز ثمانية من النساء. لا، أنت بتخرج عن هذا فرجل وامرأتان ان المرأة مش يعمل دفشة الزنا لأمور أخرى لنصوص أخرى. هذه شهادة في الزنا لا يعمل فيها بشهادة النساء، هذه يعمل فيها بشهادة الرجال، وبتخص فرج ومرأتان مثلا في الأموال ونحوها، مش في الحدود أصلا، مش في الحدود دي. فهنا المسألة ليست راجعة إلى رد نص ثابت عنده سلم المعارض، هو عنده ماذا؟ عنده ان القرآن دل على هذا، والقرآن ما اغفل هذا الامر. النص ده بقى عنده يصلح معارض للثابت عنده في القرآن حتى لا اخرج عنه، فتكون دلالة القرآن هنا اقوى عنده من دلالة الحديث، فبنسميه بقى اجتهاد في فهم النص. ده اجتهاد فيما يتعلق بالدلالة. وده كما قلنا المسألة احنا قلنا ممكن يكون النص واحد، ما نقولش بقى قاعدة هو بيهدم بها وقاعدة بيرد بها، لا، لكل عالم نظر في الدليل هذا النظر يقتضي اجتهادا فيه. ان ترك النص ليس ترك للنص لنص اخر، يبقى ترك النص المعين لنص اخر معين، فلا يقال رد نصوصا، لا، وانما وجه نصوصا. زي ما قلنا صوم رؤيتي وافصل رؤيتي، الذين يعتبرون اختلاف المطالع يعتمدون النص، واللي بيعتبر الذي لا يعتبر اختلاف المطالع نفس النص عنده. عود الضمير لرؤيته للمسلمين تؤخذ من اغلبهم استرد في فقرائهم، عود الضمير فقراء البلد وبالتالي لا تنقل الزكاة ولا العموم، فكله بيطلب مرجحا خارجيا. يبقى النص عندي بس انا اطلب مرجحا خارجيا. المرجح ده ممكن يكون عند نص، المرجح ممكن يكون عندي قياس، المرجح ممكن عندي مقاصد، مقصد من مقاصد الشريعة. أيا كان فده خاضع لمسألة إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. وإلا فقاعدة الجميع أنه لا يرد النص من غير موجب، لا يرد النص، نصوص لا ترد، نصوص لا ترد مع من غير موجب، هذه لا ترد. إذا شلنا، إذا حذفنا مسألة النسخ بقي النص القائم، ما في نص يرد، لكن أخرج عن هذا النص بدلالة. ولهذا كانت الدلالات دلالة العموم، دلالة الخصوص، دلالة التقييد، دلالة الإطلاق، دلالة الظاهر، دلالة المؤول، دلالة النص، دلالة الظاهر، مؤولات. هنا هذه دلالات، هذه الدلالات هي التي تجعلني أرجح هذه على تلك. وده بقى مسرح لا نهاية له. لكن العالم قد ينطلق من قاعدة ثبتت عنده في هذا الباب، هو جعلها يعني قاعدة بينظر فيه من خلالها مثلا، فبالتالي هذه القاعدة هينظر فيها بقى كنظر فردي، القاعدة دي سالمة ولا القاعدة دي غير سالمة، يبقى نناقش في القاعدة وبناء عليه نصحح المسائل. ودي المسائل التي أخذت على أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة مساء. أبو حنيفة ما خرج على نص أبدا ثابت سالم، إنما هيخرج على نص بنص، هيخرج على نص بنص. زي ما قلنا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا النص به صلى قوم في الطريق وبه صلى قوم لما وصل، والنص واحد. ما نحولهاش بقى إلى قاعدة إلا إذا نص الآخر على القاعدة، لأن الذين صلوا لهم مدرك وهو تقديم الفهم والمعنى والعلة والحكمة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغدر؟ والذين أخروا لهم مدرك وهو الظاهر، لا نخرج عن الظاهر. فده عنده القاعدة الأصل عمل بظاهر النص، وده برضو عنده القاعدة هي بناء الظواهر دي أو نصوصها دي على عللها وأيضا إلى نصوص أخرى. فأنا فهمت النص اللي صلى الله عليه وسلم إلى بين الغدر بالنص إن الصلاة كانت من كتابا موقوتا ولا أرى تعارضا. الآن وأنت تصلي متيمما لعدم وجود الماء جاءك الماء قبل الصلاة، جاءك الماء أثناء الصلاة، جاءك الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت، جاءك الماء بعد خروج الوقت، هذا أربع حالات. أنت عندك النص فلم تجد ماء فتيمم، طيب تيممت ما شجد الماء، جاء الماء قبل، ما فيش إشكالية بيني وبينك قبل الصلاة، يبقى هنتوضى لأننا أدركت قدرت على الماء وشرطه اللي هو الماء قبل الصلاة، مش حد يقولك بقى خلاص انت تيممت بقى لازم تصلي، ما فيش في المسألة دي مشكلة. خرجنا من الوقت ما فيش مشكلة، هيبقى المشكلة فين؟ في مسألتين، إحداهما أقوى من الأخرى. بعد الصلاة، بعد الصلاة وجاء الماء، هيبقى قولك قول بقى إيه؟ إن من أدى العبادة على وجهها فلا يطلب بها ثانية، خلاص فراغ. بس واحد يقولك بس الوقت موجود، موجود الوقت موجود، أنت قدرت على شرطه في الوقت، فجعل مناط الوقت مش مناط الصلاة، فيها خلاف. بس القوة في من قال بأنه لا يعيد الصلاة نظرا لأن الشارع طالما أنه دخل العباد على وجه المأذن له شرطا، الإشكالية تبقى فيه حالة بقى أنه تجيك المية يجي يأتيك الماء في أثناء الصلاة، تأخذ القاعدة دخلت العباد بس مش كاملة، دخلت العباد على وجه مشروع لسه ما خرجتش منه، هتاخد انه تخرج وتبطل صلاتك وتوضا، طب انا دخلت على وجه مشروع، فهنا هنعتبر الدخول وان لم انتهي ولا هعتبر القدره على الشرط والصلاه لم تنتهي وقدرت على شرطها، هيكون الخلاف فيها قوي. هنا دي كلها اخويا فاروق اسمها مدارك، مدارك الاحكام، مدركي في بناء الحكم. فالمسألة احنا مش بنختلف في النص، كلنا على النص، فلم تجد ما فتمام صحيح طيب، كلنا على النص في الصحيحين حديث ابو هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يتوضا مثلا، كلنا على النص. المشكلة ان احيانا يكون في النص بقى دلالة، بقى هيكون هنا النظر في الدلالة، فيا ترى انا ابني بقى على اي القواعد؟ هنا هيكون حسب مدارك الفقهاء والعلماء، وكما قلنا هذا بحر واسع جدا جدا جدا. عمر رضي الله عنه بيراجع النبي في نص واضح، إيه؟ أنت قلت لا تدخلون المسجد الحرام، احنا داخلين المسجد، داخلين المسجد، احنا ما دخلناش ليه بقى؟ تمام. خافي عنه مسألة التوقيت، يوم يدركها مين؟ أبو بكر، يوم يعلمها النبي لعمر، وهل وعدتك هذا العهد؟ يبقى الوعد اعلم انه لا يخلف، لكن ما فيه العين، فقد يكون فيه مناط، مناط يحل المسألة، قد تبلغه انت وقد لا، وقد لا تبلغه. المهم ان يكون القاعدة اللي ببني عليها قاعدة معتبرة، قاعدة لها حظ من النظر. ولهذا القاعدة من جملة الأدلة، ليست الأدلة كتاب وسنة بس، فالقاعدة من جملة الأدلة، والقاعدة إما منصوص عليها ما جعلكم في الدين من حرج، والقاعدة ممكن تكون مستنبطة، والقاعدة ممكن تكون بالاستقراء على حسب بناء القاعدة، لكن القاعدة دليل من جملة الأدلة القاعدة. نعم، المهم الكلام يطول بس عشان ما نخش عن إيه موضوعنا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وصحبه.